بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالميزان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 18، الإيمان بالميزان. السنة والجماعة كما قال المؤلف رحمه الله يؤمنون بالميزان، وأن الله سبحانه وتعالى يزن أعمال العباد، وأن توزن في هذا الميزان أعمال العباد والأشخاص، وأنه ميزان حسي، ميزان حسي له كفتان وله لسان، والكفة أعظم من أطراف السماوات والأرض. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو موازين أو عدة موازين، فمن العلماء قال إن هناك عدة موازين، واستدل بقول الله تعالى: ونضع الموازين. وقال آخر من العلم إنه ميزان واحد له كفتان عظيمتان وله لسان. وأجابوا عن قوله تعالى: ونضع الموازين، قالوا إن الجمع باعتبار الموزون، باعتبار الموزونات. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن هناك ميزان، وأن الله تعالى يزن أعمال العباد ويزن الأشخاص أيضا، كما قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة بسبب خبث عمله. توزن الأشخاص ووزن الأعمال، والرجحان على حسب الأعمال. في حديث ابن مسعود لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد بسبب عمله طيب. وأنكرت المعتزلة الميزان الحسي، وقالوا: ليس هناك ميزان حسي. كذبوا بالنصوص أولها، وقالوا: المراد بالميزان في النصوص العدل، وليس هناك ميزان حسي. والله تعالى لا يحتاج إلى الميزان، قال: ما يحتاج الميزان إلا البقال والفوال، هو اللي يحتاج الميزان، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان. وإنما المراد بالميزان في النصوص العدل. والمعتزلة يعملون بآرائهم وعقولهم، يعتمدون على العقل، ينكرون النصوص، يتأولون النصوص، حتى غلب بعضهم في العقل وقال: فسر قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: الرسول هو العقل. المعتزلة يعارضون النصوص بعقولهم. والواجب على المسلم التسليم لنصوص الكتاب والسنة، لا يستقر الإيمان، لا يستقر القدم والإيمان إلا على ظهر التسليم. لا بد من تسليم لله ولرسوله، وعدم معارضة النصوص بالعقول والآراء والشهوات. المعتزلة يقول: ما في ميزان، ما في ميزان حسي، الرب ما يحتاج الميزان لأنه يعلم الأشياء، فهو المراد العدل، وهذا بسبب اعتمادهم على العقول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال محمد، يعني هو المؤلف، وعبد الله بن أبي زمنين، محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، قال: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. سبق أن المراد الميزان ميزان حسي له كفتان ولسان. ثم استدل بها، قال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وجمع الموازين باعتبار الأعمال، يعني فأما من ثقلت موازينه يعني الأعمال الموزونة في هذا الميزان فهو في عيشة راضية، هذا من أهل الجنة والكرامة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وهي النار نعوذ بالله، من أسوأ جهنم. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فالإيمان بالميزان عند أهل السنة والجماعة ثابت حق لا شك فيه ولا بريه، على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بما جاء في وصفه، وأن له كفتان توزن فيهما الأعمال من سيئات وحسنات. ولا زال العلماء يقررون هذا في كتبهم، من ذلك ما قرر الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم عندما سألهم ابن أبي حاتم عن مذهب السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ومصرا ويمنا، قال فكان من مذهبهم الميزان الذي له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن المغيرة عن أم موسى قالت سمعت علي يقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يصعد بشجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى خموسة ساقيه فضحكوا منها، فقال مما تضحكون؟ لرجل عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد.
نعم، هذا حديث صحيح متن صحيح ثابت، إلا أن السند ضعيف، الإسناد ضعيف، لأن في الإسناد ابن وهب تقدم الكلام عليه، وفيه أم موسى وهي سرية علي بن أبي طالب، قال الدارقطني حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا، قال الحافظ بن حجر مقبولة، ولم تروي إلا عن علي وعن أم سلمة، ولم يروي عنها إلا المغيرة ابن مقسم، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، والطبري في تهذيب الآثار، الطبراني في الكبير، وابن سعد في الطبقات، وأبو يعلى في المسند، كلهم من طرق عن المغيرة عن أم موسى، وللحديث شاهد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما، فالحديث مثل صحيح وإن كان السند ضعيف، يعني الحديث ثابت في كون ابن مسعود رضي الله عنه كشف تدعي عن ساقيه فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، والثقل والخفة في الميزان حسب الأعمال، الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تثقل موازينها، والأعمال سيئة تخف. نعم.
أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
هذا حديث صحيح خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما، كلاهما من طرق عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث عن أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من فضل هاتين الكلمتين، كلمتان خفيفة على اللسان ما تشق على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومع ذلك ثقيلة في الميزان وحبيبها إلى الرحمن، إلا أن سند الحديث الذي ساقه المؤلف ضعيف كما سبق، لأن هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، والإسناد السابق فيه واحد، وفيه أيضا ما سبق من محمد فيه ابن وضاح أيضا، فالحديث وإن كان في سنة ضعف إلا أنه إلا أن المتن صحيح خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحين، والشاهد من الحديث قول الثقيلة ثانية في الميزان، ففيه ثلاث الميزان وأنه توزن فيه الأعمال وتثقل، فسبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم هاتان الكلمتان أو الجملتان تثقلان في الميزان يثقلان الميزان لعظم شأنهما عند الله لعظم ثوابهما، ينبغي الإنسان يكثر من هذا الذكر سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي،
وفي الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الميزان ميزان معنوي ليس ميزان حسي، هذا ميزان حسي تثقل فيه هاتين الكلمتين هاتين الجملتين. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن رافع عن عياض بن جهمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، يرضيان الرحمن؟ تقول: سبحان الله والحمد لله، فإنهما قرينان.
نعم، هذا الحديث يشهد لها الحديث السابق، وأما سنده فهو ضعيف. الحديث سنده ضعيف، فيه سعيد بن فحلون متكلم فيه، وفيه الولي لم تعرف ترجمته، وفيه عبد العزيز محمد الدراوردي إذا حدث من حفظه يهم، قال الذهبي صدوق، وفيه إسماعيل بن رافع بن عويمر المدني قال الدرقطني والنسائي متروك، وفيه عياض بن جهمان أيضا لم تعرف ترجمته. فيه الحديث سنده ضعيف، لكن مثل يشهد له الحديث السابق، فيكون يشد الحديث يعني يشد بعضهما بعضا، أو هذا الحديث يشده الحديث السابق يكون حسنا لغيره. وفيه دليل على أن سبحان الله والحمد لله يحبهم الله يرضيان الله وهما خفيفتان على اللسان، وفيه إثبات الميزان وأنه ميزان حسي توضع فيه الأعمال. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك.
قال no.
قال يحيى: قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هو مثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
نعم، هذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي، وهو صحيح وقفه على سلمان، ولا خطب الرفض، إلا أن الإسناد ضعيف في علل كما سبق، فيه والد المؤلف عبد الله بن زمنين وتكلموا فيه، وفي علي المري تكلموا فيه، وفي يحيى بن سلام أيضا تكلموا فيه، ولكن الحديث والحديث موقوف على سلمان، من كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفة السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك. في إثبات الميزان وأنه توزن فيه الأعمال وأنه ميزان حسي، وهذا وإن كان من قول سلمان صحيح، إلا أن هذا له حكم الرفض، لأنه لا يمكن، لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن أن يقوله سلمان رضي الله عنه من قبل نفسه، له حكم الرفض. قال يحيى في قوله: فلا نقيم يوم القيامة وزنا، ومثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالحديث أخرجه الأجري في الشريعة، وأسد بن موسى في الزهد، نعم. والحديث أيضا كان مختلف في رفعه وفي وقفه، لكن هنا موقوف، لكن هناك من رفعه نعم.
وأخبر ابن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون: الميزان حق. قال ابن وضاح: سألت يحيى بن معين فقال: حق. قال:
هذا كل قول أهل السنة والجماعة كلهم، كما لك المؤلف: من أدركت زهير بن عباد يقول كل ما ذكر من المشايخ مالك، مالك الإمام، سفيان سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وفضيل، وعيسى بن يونس بن مبارك والله المبارك، وكيع بن جراح، الشيخ الشافعي، أحمد، كلهم يقول إني ذا الحق. وكذلك من وضح قال سألت يحيى بن معين فقال حق، الميزان حق يعني ثابت، هو ميزان حسي نؤمن به ونقر به، فلا بد من الإيمان بالميزان، وأنه في موقف القيامة توزن الأعمال، أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. نعم.
قال محمد: ورأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: هو ميزان له لسان وكفتان.
نعم، هذا قال محمد هو المؤلف، محمد بن عبد الله. رأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: هو ميزان له لسان وكفتان. هذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن الدهان، قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نصر، قال: حدثنا يوسف بن بلال، قال: حدثنا محمد بن مروان الكلبي. ورواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس متهم بالوضع عند أهل الحديث، عند النقاد من الحديث، وآفته الكلبي هذا، واتهم بالوضع، ويروي كثيرا عن أبي صالح عن ابن عباس، وكثير وبعض النقاد والأئمة رموه بالوضع وقالوا أنه كذاب يضع الحديث، وكذلك أبو صالح ضعيف. ولهذا قال حافظ الذهبي أنه قال سفيان قال يا كلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب. المقصود أن هذا لا يثبت عن أبي، لا يعتمد عليه تفسير الكلبي عن أبي صالح، لكن الميزان كون الميزان له لسان وكفتان هذا صحيح. إذا هو ميزان حسي له لسان وكفتان هذا ثابت من غير طريق الكلبي، من غير تفسير الكلبي. أما تفسير الكلبي لا يعتمد عليه تفسير الكلبي، وكذلك أبو صالح ضعيف، ولكن الميزان كون الميزان له لسان وكفتان هذا ثابت في النصوص الصحيحة وفي الآيات القرآنية، ولا حاجة إلى كلام الكلبي. نعم.
باب في الإيمان بالصراط. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم.
نعم، هذا الباب 19 من أبواب الكتاب، وهو الإيمان بالصراط. قال محمد هو المؤلف، عبد الله بن زميع، وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالصراط، وأن الصراط الحسي، الصراط الحسي ينصب على مثل جهنم، على ظهر جهنم يمر الناس عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. معلوم، والنار أسفل والجنة أعلى، هو منصوب، فمن صعد ومن تجاوز الصراط وصعد صعد إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار، وهذا الصراط عليه كلالي تخطف من أمرة في خطفه، فناجي مسلم ومكردس على وجهه في النار. أعوذ بالله. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الناس يمرون على قدر الأعمال، وأن أول زمرة تمر على الصراط كالبرق، وجوههم كالقمر، ثم تمر الطائفة الثانية التي بعدها كالريح كأضواء كوكب دري وجوههم، ثم تأتي الزمرة التي بعدها كالطير، ثم كأجاود الخيل، ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يمشي مشى، ثم الرجل يزحف زحفا، وعلى الكليب وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمره في خطفه، على حسب الأعمال، مرور على حسب الأعمال. هذا هو معتقد السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الذين أنكروا الصراط الحسي وقال ليس أنه ليس صراط حسي وإنما مراد به العدل. وهذا الصراط الحسي يمر عليه ويسلم من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا. الصراط المعنوي هو الصراط المستقيم، هو دين الله، وهو القرآن، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. فمن استقام على دين الإسلام واستقام على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يعبر على الصراط الحسي يوم القيامة وينجو، ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا وانحرف عن الجادة ولم يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعبر الصراط يوم القيامة. هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا نجا وعبر الصراط الحسي يوم القيامة وتجاوز النار إلى الجنة، ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يمر على الصراط ويسقط في النار الصراط الحسي. فهناك صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. من استقام الصراط في الدنيا هو دين الله وهو حبل الله وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العمل، العلم والعمل، يعمل يتعلم دين الله ثم يعمل به. من كان كذلك فهو الصراط المستقيم، وهو الذي أمر الله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسألها أن يهدينا إياه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم ففسر صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. وهم أربع طوائف: الطائفة الأولى الأنبياء، والطائفة الثانية الصديقون، والطائفة الثالثة الشهداء، والطائفة الرابعة الصالحون، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت في كل ركعة من ركعات الصلاة تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، عندهم علم لكن ما يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين، وهم الذين يعملون بدون علم. طائفة ثانية منحرفتان: الطائفة الأولى من يعلم ولا يعمل، وهؤلاء هم المغضوب عليهم، هم أمة الغضب، ويدخل في ذلك دخول الأولين اليهود، ومن فسد من علماء هذه الأمة دخل فيها. والطائفة الثانية الضالون، وهم الذين يعملون بدون علم، ويدخل في ذلك دخول أوليا النصارى، وكل ما فسد من عباد هذه الأمة دخل في ذلك. أنفع دعاء وأعظم دعاء هو هذا الدعاء، حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أحوج من حاجته إلى الطعام والشراب، أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب فقد النفس مات، والموت لا بد منه. ولا يضر الإنسان الموت إذا كان مستقيم على طاعة الله، وإذا فقد الصراط، إذا فقد الصراط المستقيم، إذا فقد العلم والعمل مات، ما تروحه وقلبه صار إلى النار نعوذ بالله. ولو كان هناك دعاء أنفع من هذا الدعاء لأمر الله به، دعاء ندعو الله به في كل ركعة من ركعات الصلاة 17 مرة في كل يوم وليلة في الفرائض عدا النوافل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس هناك شيء أنفع من هذا الدعاء، ولا أحوج ولا أشد ضرورة العبد إليه. هذا الصراط المستقيم في الدنيا من استقام عليه نجا وتجاوز الصراط المستقيم، الصراط الحسي الذي يوضع علامة في جهنم. ومن تنكر الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يعبر الصراط الحسي يوم القيامة بل يسقط في النار نعوذ بالله. صراط في الدنيا هذا الصراط المعنوي، من استقام عليه نجا على الصراط الحسي في يوم القيامة. نعم.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط.
نعم. هذا الحديث متنه صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة، وفي سند ابن خالد، هو أحمد بن خالد بن يزيد أبو عمر القرطبي. والحديث وإن كان مثل صحيح إلا أن السند ضعيف في ابن وضاح وفي غيره، فالمقصود أن الحديث ثابت، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول هذا اليوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء، أين يكون الناس؟ قال على الصراط. نعم، فالحديث ثابت وإن كان السند فيه ضعف. نعم، فيه إثبات الصراط وأنه حسي خلافا لمن أنكره وقال إنه صراط معنوي. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله يا رسول الله أيذكر الرجل يوم القيامة حميمة؟ قال ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف
أيثقل ميزانه أو يخف
وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أو أم لا يجوز وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله.
نعم، هذا الحديث إسناد ضعيف وهو مرسل في علل، في والد المؤلف في علي المدري متكلم فيه كما سبق، في يحيى بن سلام، وفي عنعنة سعيد بن أبي عروبة فإنه مدلس، وعنعنة قتادة، وفيه أيضا أنه مرسل مراسيل الحسن البصري وهو ضعيف. الحديث ضعيف جدا وهو مرسل مراسيل الحسن، والشاهد منه إثبات الصراط وأنه صراط حسي يمر الناس عليه، لكن الصراط ثابت في الأحاديث الصحيحة الأخرى. أما هذا الحديث وأن الإنسان لا يذكر أحد الحميمة، والحميمة يعني قريبة يعني محبوبة، محبوب لا يذكر محبوبة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف، وعند أيثقل ميزانه أو يخف، وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز، وعند الصحف يعني هذا يعني الميزان والصراط والصحف هذه كلها ثابتة بالحديث الصحيح. أما هذا الحديث المرسل بأنه كذا وكذا وأنه لا يذكر في هذه المواضيع ثلاثة فهذا لا تكتب في هذا الحديث، يعني حديث ضعيف. نعم.
يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله
لكن
تعالى
الحديث لا له متابع من عائشة، والحديث أخرجه من أبي شيبة في المصنف، وكما سبق أن الصراط ثابت في النصوص الصحيحة. نعم.
يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود الخيل، والرابع كأجود البهائم، والملائكة يقولون اللهم سلم سلم.
نعم، هذا الحديث موصول بالإسناد السابق يحيى قبلها قال حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، وفيه العلل السابقة في الحديث السابق، وهو موقوف على ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما مرور الناس على الصراط هذا ثابت في الحديث الصحيحة، وكذلك كونه يمر الصف الأول كالبرق يعني الزمرة الأولى، والثاني كالريح، وذلك عجد الخيل هذا ثابت. أما قول الرابع كعجد البهائم هذا جاء في هذا الحديث الضعيف، والملائكة يقول اللهم سلم سلم. فالحديث في هذا السند ضعيف، هو الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه. من طريق محمد بن إسحاق الصفات قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال أنبأنا إسرائيل على أبي إسحاق. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وجاء عن سعيد الخدري أنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا قاله أبو سعيد بلاغا. المقصود أن هذا الحديث فيه ضعف، وأما مرور الصلاة ثابت في الحديث، وكذلك هنا أول زمرة يمر كالبرق ثم كالريح ثم كاجد الخير هذا ثابت في الحديث الصحيح. نعم.
يحيى في تفسير الكلبي قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال: يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض فيجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا، وهم الذين يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
هذا في تفسير الكلبي، سبق أن تفسير الكلبي لا يعتمد عليه وأنه باطل لأنه متهم بالوضع، لكن ما دل عليه هذا الحديث صحيح، له أصل الحديث صحيحة، ويعطى كل مؤمن نورا يعطون على قدر أعمالهم ويعطون أكثر من بعض. نعم هذا ثابت أنه يتفاوتون، وأنهم يجزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من كركض الفرس الجواد، ومنهم يسعى سعيا، ومنهم يزحف زحفا. هذا جاء في الحديث كما سبق. نعم لكن هذا التفسير كلبي لا يعول عليه. نعم.
باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم هذا الباب 20 في الإيمان بالشفاعة. والشفاعة لغة الوساطة، هذه هي الشفاعة. الشفاعة لغة الوساطة مشتقة من الشف، والشف ضد الوتر، وهو ضم شيء إلى شيء يكون به الواء يكون به شفعا بعد أن كان منفردا. والصلاح المساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة، فهو يساعد صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة، يعني يغض صوته إليه. والشفاعة من الشفع وضد الوتر، فالاثنين شفع والواحد وتر. فإذا كان شخص له حاجة عند شخص واحد، فأنت تشفع له وتضم صوتك إلى صوته وتتوسط له عند شخص حتى يقضي حاجته، صرتم اثنين، صرتم اثنين بعد أن كان واحد، كان في الأول واحد، فلما جاء الشافع وشفع له ضم صوته إلى صوته فصاروا اثنان. فالشفع ضم الشيء إلى الشيء، به يكون الشيء زوجا بعد أن كان مفردا. واصطلاح المساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة حتى تقضى له الحاجة. والشفاعة أنواع، وأهل السنة يؤمنون بها بأنواعها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال محمد، هو المؤلف محمد بن عبد المجيد، وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية في الشفاعة العظمى، الشفاعة المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الذي يغبطه به الأولون والآخرون. الشفاعة العظمى في موقف القيامة تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف أهل السنة والجماعة في الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الموقف شفاعة عامة، ويشفع للمذنبين من أمته. والشفاعة كما سبق أنواع، منها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك. فالذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في موقف القيامة، حينما يقف الناس بين يدي الله، حينما يخرج من قبورهم حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، وتدر الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، يموج الناس بعضهم في بعض، فيذهبون يطلبون من يشفع لهم. جاء بهذا الحديث، وحديث طويل، في أن الناس يأتون آدم أول يطلبون من يشفع لهم فيعتذر، يقول: ما أكل من الشجرة، ويقول: ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، يقول: ما استطيع اشفع. ثم يرشدهم الى ان يذهبوا الى نوح فيطلبون من الشفاعه فيعتذر نوح ويقول: ما استطيع. إني دعوت على أرض دعوة أغلقتهم وإن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولا يغضب عليهم مثله. فيرشدهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذهب إلى إبراهيم فيعتذر ويقول ما أستطيع إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات. ثم يرشدهم إلى موسى فيأتون موسى فيعتذر ويقول ما أستطيع إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها يعني قبل النبوة حينما قتل القبطي. فيرشدهم إلى عيسى فيأتون عيسى فيقول عيسى يعتذر ويقول لا أستطيع إني اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله. فيرشدهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فيذهب فيصل تحت العرش لا يبدأ بالشفاعة أولا ما أحد يبدأ بالشفاعة أولا لابد من الإذن. الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع والثاني رضا الله عن المشفوع له. أوجه الناس عند الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان موسى قال الله تعالى وكان عند الله وجيها فنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة ومع ذلك لا يستطيع يشفع ما يأتي يشفع يقول يا ربي شفع اشفع أسألك أن وإنما يأتي يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه بن حامد لا يفسد في دار الدنيا ثم يأتيه الإذن من الله عز وجل فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذا الإذن. فإذا جاء الإذن رفع رأسه وقال يا ربي أسألك أن تشفعني في خلقك لتقضي بينهم فيشفع الله فيأتي الله سبحانه وتعالى ويقضي بين العباد يحاسب الله الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم في وقت واحد لا يلهي شأن عن شأن ما يلهي شأن عن شأن كما أنه يرزقهم في وقت واحد ويعافيهم ويجب واسلتهم يحاسبهم في وقت واحد. أما ابن آدم ضعيف أنا لو كلمني اثنين ما استطعت أفهم فكيف إذا كلمني أربعة وعشرة أسكتهم حتى أسمع كلام واحد. لكن الرب يحاسب الخلائق كلهم في وقت واحد كلهم في وقت واحد على كثرتهم ويفرغ منهم سبحانه في قدر منتصف النهار ثم يدخل أهل الجنة الجنة في وقت القيلولة ويقيلون فيها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قيلولة نسأل الله أن يجعل وإياكم منهم. وهذه الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون وهي التي قال الله فيها عسى أن يبعثك مقام عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لديك سلطانا نصيرا. هذه الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم يتأخر عنها أولو العزم الخمسة كلهم يتأخرون وهذه هي المقام المحمود يغبطه الأولون والآخرون أعظم شرفا. جاء في مسند الإمام أحمد أن الله يجلس معه على العرش فعلى هذا تكون المقامات شيئان الشفاعة وإجلاسه على العرش. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها هذه خاصة به. والثالثة شفاعته في تخفيف العذاب عن أمه أبي طالب خفف عنه العذاب ولكن لا يخرج من النار يخرج من غمرات من النار ويكون في ضحضاح من النار غلي منها دماغه نعوذ بالله. هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات مشتركة بينه وبين غيره الشفاعة في رفع درجة قوم من الجنة والشفاعة في قوم استحقوا دخول النار من العصاة فيشفع لهم ألا يدخلوها والشفاعة في خروج قوم دخلوا النار فيخرجون منها. وهذه الذي أنكرها أهل البدع معتزلة وخوارج أنكروا أن يخرج أحد من النار بعد دخولها وأنكروا أن يشفع في أحد من العصاة فلا يدخل النار وقالوا العاصي يخلد في النار لا بد أن يدخل النار ولا بد أن يخلد فيها مع أن النصوص متواترة النصوص التي فيها الشفاعة في العصاة من أهل التوحيد ويخرج من النار متواترة بلغت حد التواتر تفيد العلم ومع ذلك أنكرها المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأن مذهب الخوارج أن العاصي يخلد في النار وليس له شفاعة وكذلك المعتزلة فأنكر عليهم السنة وضللوهم وبدعوهم وأنكروا عليهم. أما الشفاعة في دخول الجنة ورفع الدرجة هذه ما يخالفون فيها ما يخالفون إلا في خروج عصاة من النار أو في عدم دخول من استحق النار هذه يخالفون فيها وهذه المحك وهذا محل الخلاف بينهم وبين أهل السنة. فأهل البدع أنكروا خروج أحد من النار وحملوا النصوص التي فيها نفي الشفاعة التي ورد في الكفار جعلوها في العصاة بقوله تعالى لا تنفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس ولا يقولون شفاعة هذا في الكفار وجعلوها في العصاة. فإذا معتقد السنة والجماعة إثبات الشفاعة ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة 4 مرات في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجه والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة ويكونهم رب العالمين برحمته ولا يبقى في النار إلا الكفرة بعد خروج العصاة. ما تعالى التوحيد ما يخلد في النار ولو مكث فيها مدة طويلة لا بد أن يخرج. أما ما تعالى الكفر والشرك الأكبر هذا لا حيلة فيه لا بد ولا يدفع عذاب الله عنه أحد ولو كان له بالأرض ذهبا ما افتدى ولا حيلة فيه. ما تعالى الكفر والشرك والنفاق الأكبر هذا لا حيلة فيه من أهل النار لكن ما تعالى التوحيد هذا من أهل الجنة. لكن ما تعالى توحيد سالم خالص من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أولها من أول وهلة. وإما تعالى توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر هذا على خطر قد يعفى عنه وقد يعذب وقد تصيبه الشدائد وهو في موقف القيامة وقد يعذب في قبره وقد يعفى عنه وقد يدخل النار ثم يعذب فيها لكن لا بد من خروجه هو تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون قال حدثنا أبو داود عن خزرج بن عثمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
نعم هذا الحديث مثله صحيح وسنده وإن كان فيه بعض الشيء لكنه محتمل وهو وله شواهد وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني أهل الكبائر الموحدين أهل الكبائر العصاة الموحدون فهؤلاء لهم الشفاعة يوم القيامة. وكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم 4 شفاعات ويشفع غيرها أيضا من الأنبياء ومن الملائكة ومن الشهداء ومن الصالحين ومن الأفراط. الحديث فيه سعيد بن فحلون وفيه خزرج بن عثمان السعدي فيهما كلام ولكن الحديث له شواهد والحديث له طرق عن أنس بن مالك في طريق مصنف هذا وله طرق متعددة في طريق عن معمر عن ثابت طريق محمد بن عبد الله القطان عن ثابت طريق محمد بن ثابت عن ابن عبد الله العصي عن ثابت وله طرق متعددة والحديث لا بأس به وفيه إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. هذا الحديث وغيره من الحديث شجع يعني في حلوقهم غصة في حلوق هؤلاء المبتدعة. نعم.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع.
نعم الحديث سنده ضعيف كما سبق فيه إسحاق وفيه ابن وضاح وفيه محمد بن مصعب وفي عن يحيى بن كثير ولكن والحديث أخرجه ابن أبي شيبة المصنف وأحمد والإمام أحمد في المسند ولكن الحديث له طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه مسلم في الصحيح من طريق الحكم ابن موسى عن هقل بن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروق قال حدثني أبو هريرة مرفوعا. فالحديث له طرق أخرى أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفيه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس فهو سيد الناس يعني رئيسهم ومقدمهم وأفضلهم سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تشق عنه الأرض يعني في البعث أول من تشق عنه الأرض يبعث نبي الله وأول شافع وأول مشفع وهذا هو الشاهد قوله أول شافع وأول مشفع في الرد على من أنكر الشفاعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن صياط بن زفر قال سمعت حذيفة يقول يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولا تتكلم نفس إلا بإذنه فأول من يدعى محمد يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومنك وإليك ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت وعلى عرشك استويت سبحانك رب البيت ثم يقال له اشفع قال فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل.
نعم هذا الحديث موقوف على حذيفة رضي الله عنه وسنده ضعيف في علل فإن في إسناده والد ابن أبي زمنين وكذلك شيخ علي المري وكذلك يحيى بن سلام وفيه أيضا عن عنت بن إسحاق ففيه علل كما سبق ثم هو موقوف على حذيفة رضي الله عنه ولكن الحديث له طرق عن أبي إسحاق السبيعي وله طرق عن أبي إسحاق والحديث أخرجه أبو داود والطبري في المسند والنسائي في التفسير والطبري في التفسير أيضا فهذه الطرق يشد بعضها بعضا وهي تدل على صحة ما جاء فيه من الكلمات وأن وأما كون النبي كون الله تعالى يجمع الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة هذا ثابت الأحاديث الصحيحة يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولا تتكلم نفس إلا بإذنه كل هذا صحيح قل ثم والشهد قل ثم يقول له اشفع قال فذلك المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة أما هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف إلا أن شواهد الحديث وطرقه تشهد له بأنه صحيح موقوف على حذيفة وأن له حكم الرفع. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي سلمة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيعزلون قال فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم يا فلان فيقول ما لك فيقول أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا قال فيقول فإنك لأنت هو قال فيقول نعم قال فيشفع فيه قال ويقول الرجل منهم يا فلان لرجل من أهل الجنة أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا فيقول وإنك لأنت هو قال فيقول نعم قال فيشفع فيه.
وهذا الحديث سنده ضعيف كما سبق في سند إسحاق وفي ابن وضاح وفي عن عاصم الأعمش وفي الرقاشي وهو ضعيف ولكن الشفاعة أدلة متواترة كما سبق والشفاعة أدلة كثيرة ومتواترة وهذا الحديث في إثبات الشفاعة وتشهد له الأدلة الكثيرة فيها أنه يمر الرجل من الجنة فيقول لعله فيقول الرجل منهم كما في بعده بدأ فيقول الرجل منهم يا فلان فيشفع ثم يأتي الرجل فيشفع فيه في إثبات الشفاعة هذا الحديث دل على إثبات الشفاعة وأدلة الشفاعة متواترة وإن كان سند هذا الحديث ضعيف إلا أن النصوص الأخرى كلها تشهد له وتدل على ثبوت الشفاعة وأدلتها كما سبق متواترة تبلغ حد التواتر ومع ذلك أنكر أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. نعم.
باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم، هذا باب 21 في إيمان بإخراج قوم من النار، وهو تابع للباب السابق في إخراج القوم من النار، يكون إخراجهم إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. جاءت الأدلة، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أهل النار العصاة الموحدون يخرجون من النار، منهم من يخرج بالشفاعة ومنهم من لا تناله الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، ولا يبقى إلا الكفرة. إذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولا يبقى فيه الكفرة، أطبقت النار على الكفرة فلا يخرجون منها أبدا أبدا، نعوذ بالله، كما قال الله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى: لا بهنا فيها أحقابا، والأحقاب هي المدد المتطاولة، كلما انتهى حق فيعقب حق حقب إلى ما لا نهاية، نعوذ بالله. قال محمد هو المؤلف من عبد الله بن جميل: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. نعم، هذا هو موضوع السنة، إن الله تعالى يخرج الموحدين العصاة برحمته وبشفاعة الشافعين، بعضهم بالشفاعة وبعضهم لا تنال الشفاعة برحمته. وخلافا لأهل البدع من الخوارج المعتزلة، فعندهم لا يمكن أحد يدخل النار والجنة، بل من دخل الجنة لا يخرج منها، ومن دخل النار لا يدخل منها، لا يخرج منها. وما يمكن يدخل النار أحد ثم يخرج منها، هذا لا يمكن. من دخل النار صار من أهلها إلى ما لا نهاية، وهذا من جهلهم وضلالهم، حيث كذبوا بالأحاديث والنصوص المتواترة. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني إذا رأى الكفرة أن الموحدين العصاة خرجوا وأخرجوا تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه في الكفرة، هذه الآية في الكفرة، أما العصاة تنفعهم. ولذلك ومن أغلاط الجهمية ومن الخوارج والمعتزلة أنهم حملوا النصوص التي فيها نفي الشفاعة اللي في الكفرة، حملوها على العصاة. هذه من أدلة الخوارج المعتزلة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. قالوا هذه حملوها في المسلمين العصاة، وهي في الكفرة، هذا من جهلهم وضلالهم. لو تعلموا وتبصروا وجمعوا بين النصوص ورجعوا إلى أهل العلم لعلموا معاني النصوص، ولا جمعوا بينها وعملوا بها، وعلموا أن النصوص يوافق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. لكن هؤلاء المبتدعة ضربوا النصوص بعضها ببعض، ولم يتفقهوا ولم يتبصروا، فضلوا على سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية.
وحدثني أبي عن علي، عن علي بن أبي داود، عن يحيى قال: حدثني أبو أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والشهيد لأهل بيته، والمؤمن لأهل بيته، ويبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثى في بطن السيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة، فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة.
وهذا الحديث سنده ضعيف جدا، الإسناد شيخ المصنف وهو والد أخي كلام، وشيخ شيخ علي بن المري ويحيى بن سلام، وهي أيضا أبو أمية واسمه إسماعيل بن يعلى الثقفي البصري. أترك الحديث، هذا الحديث فيه عدة علل، هو ضعيف جدا، لكن ما دل عليه فهو صحيح، معناه صحيح، إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته هذا ثابت في الحديث الصحيح ويثبت الشفاعة والرد على خوارج المعتزلة في كذا. والشهيد يشفع والمؤمن يشفع. وقوله يبقى شفاعة الرحمن هذا منكر. الرحمن ما يقال أن الرحمن يشفع، الذي يشفع معناه الشفاعة هي أن يشفع أحد عند أحد، والشفيع والذي يشفع يكون فوقه الذي يشفعه، والله تعالى ليس فوقه أحد. فهذه جاءت في هذا الحديث في نكارة هذه الجملة، يقوله ويبقى شفاعة الرحمن، الرحمن ليس فوق أحد حتى يشفع له، ولكن الرحمن سبحانه وتعالى يخرج قوما لم يعملوا ويخرج بقية الموحدين الذي لا تنالهم الشفاعة، ولا يقال أن الرحمن يشفع، ليس فوق أحد حتى يشفع. الذي يشفع يشفع عند من فوقه، فأنت حينما تشفع تريد تتوسط عند شخص فوقك، تتوسط لشخص عند محسن كبير يقضي دينه، أو تتوسط عند شخص عند أمير، هذا فوقك. أما الله فليس فوقه شيء، فلا يقال أن تلقى شفاعة الرحمن. هذه نكارة هذه الجملة. ويخرج الله وقوم من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، يؤمر بهم إلى نهر في الجنة وقالوا له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء في بطن السيل. هذا كله ثابت في الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيره، ولكن في الصحيح كما تنبت الحبة في حمل السيل، والحبة بكثرة البذرة في حمل السيل، يعني في محمول السيل، فيما يحمله السيل من الغثاء، ثم يقومون فيدخلوا الجنة فهم آخر أهل الجنة دخولا. فهذا المعنى صحيح، ما عدا قوله وتبقى شفاعة الرحمن، هذا فيها نكارة. ما يقال أن الرحمن له شفاعة، لا شفاعة واحد، ولكن يقول يبقى بعض العصاة فيخرجه رب العالمين برحمته. وقال تبقى رحمة الرحمن كما جاء في الحديث، يقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون، ولا مبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد. فالمقصود أن الشفاعة ثابتة في القرآن الكريم وفي السنة المتواترة، ومع ذلك أنكرها أهل البدع. فالعلماء من أهل السنة يذكرون النصوص في إثبات الشفاعة ليردوا بها على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيره، ولهذا أنكر عليهم أهل العلم وبدعوهم كيف يمكن النصوص وهي متواترة ويحملون النصوص التي جاءت في نفي الشفاعة التي جاءت في الكفرة يحملونها على العصاة، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم.
يحيى قال وحدثني عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم، قال فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
وهذا الحديث ضعيف السند فيه العلة السابقة الحديث السابق، لأنه موصول بالسند السابق بوالد المؤلف وعلي المري في يحيى بن سلام، فهو ضعيف السند. ثم أيضا هو ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيه أن قال يعني الله يقول أهل النار لمن دخل من التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم، قال فيقف له بالرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لكم مسلمين. وإخراج العصاة عصاة الموحدين من النار هذا ثابت في الحديث المتواترة ولا شك في هذا. وأما هذا الحديث هو ضعيف، يعني ضعيف السند، وهو مقال ابن مسعود، لكن ما دل عليه صحيح في إخراج الرب سبحانه وتعالى العصاة الموحدين، هذا ثابت في النصوص الأخرى في النصوص المتواترة. نعم. كم
حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك كحسك السعداني، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به، ثم ناج محتبس منكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم فيقولون أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال فيقول اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها فأخرجوه. قال فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى أزرته، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه. قال فيخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل يا نبي الله وما ماء الحياة؟ قال غسل أهل الجنة، وينبتون كما تنبت الزرع غث السيل. ثم يشفع الأنبياء في كل
كما تنبت الزرع غث السيل
كما تنبت الزرع غث السيل. ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيخرجونهم منها. قال ثم يتحنن الله برحمته ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها.
نعم، هذا الحديث في إسناد ضعف، فيه إسحاق وفيه ابن الوضاح، وليس ضعفا شديدا، ولكن مثل الحديث ثابت، مثل الحديث ثابت في الصحيحين، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بنفس السند والمتن، ومن طريق ابن ماجه في السنن، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد، كتاب التوحيد، والحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط مسلم والمخرجاه، وسكت عليه الذهبي، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن المبارك في الزهد، وأخرجه البخاري في الصحيح، وكذلك مسلم في الصحيح. كلاهما من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد المرفوع، والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم مثل الحديث، لكن هذا السند سند المؤلف فيه ضعف، فيه ضعف ليس بالضعف الشديد، والحديث فيه إثبات الشفاعة، فقال المؤلف إثبات الشفاعة وهي خروج العصاة عصاة الموحدين من النار، وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا يخرج أحد من النار بعد دخولها، وكل من دخلها لا بد أن يخلد في النار، هذا من جهلهم وضلالهم. هذا الحديث في الصحيحين وصح الحديث، وإن كان السند في بعض الضعف، وفيه إثبات الصراط أيضا في الحديث، قال يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك، يعني شوك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس، يعني يجوزون ويمرون، يستجيز الناس يعني من الجواز وهو المرور يمرون، فنادي مسلم ينجو على الصراط يسلم، ومخدوش يقع، ثم ناج محتبس منكوس فيها، فإذا فرغ الله من قضب العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصلون صيامهم، يعني بعض الموحدين بعض المؤمنين يفقد بعض الإخوان اللي كانوا معه في الدنيا يسأل عنهم فيجدونهم في النار، لماذا دخلون؟ دخلوا كبائر ماتوا عليها، هذا ما من غير توبة، هذا ما يعني وقع في الزنا أو وقع في شرب الخمر أو وقع في الغيبة أو في النميمة أو في أكل مال اليتيم أو في التعامل بالربا أو في أكل الرشوة أو غير ذلك، وكانوا معهم يصلون معهم فيشفعون، يقول يا ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا شفعنا فيهم، فيشفعهم والله فقل اذهبوا فمن وجدتموه فأخرجوه، اجعل لهم الله علامة، يعني بالعلامة اجعل لهم الله علامة فيخرجونهم منها، فيجدونهم قد أخذتهم النار، منهم على قدر الأعمال، منهم من أخذته إلى قدميه وصل النار إلى قدمه، ومنهم من أخذته إلى نصف الساقين، ومنهم من أخذته إلى الركبة، ومنهم من أخذته إلى أزرته يعني معقد الإزارة إلى السرة، ومنهم من أخذته إلى عنقه تصل إلى العنق، ولم تغش الوجه، ما النار ما تك الوجه يعني في مكان السجود، هذا العصاة. أما الكفار تغمرهم النار من جميع الجهات، أعوذ بالله، لهم من جهنم من هذا وفقهم غواش يصلونها، أما الموحدون لا ما تخشاهم النار مثل الكفرة، أخف عذاب من الكفرة على حسب ما منهم تأخذ النار بعضهم إلى القدم بعضهم إلى نصف الساق، بعضهم إلى الركبة، بعضهم إلى السرة، بعضهم إلى الحلق، ولا تكون النار الوجه محل السجود، لأنهم يعني موحدون ليسوا مثل الكفرة. الكفرة تغمرهم تغشاهم جميع الوجوه نعوذ بالله. فإذا وجدوهم وشفعهم الله فيهم جعل لهم علامة يخرجونهم منها، فإذا خرجوا منها طرحوا في ماء الحياة، بعضهم اسود وصار أحمر، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يقول يشفع الأنبياء في كل ما كان يشهد على الله مخلصا يعني في الموحدين، ثم يتحن الله في عباده ليست في الصحيحين، يعني يرحمهم سبحانه وتعالى. فما يترك عبدا في قلبه مثقال حبة من عين إلا أخرجه منها، ثابت في الحديث الصحيح. والشاهد من الحديث إثبات الشفاعة وإخراج العصاة الموحدين، وهذا ثابت في الحديث الصحيحة بل المتواترة، وأنكرها أهل البدع من الخارج المعتزلة وصادم النصوص، فكانوا بذلك من أهل البدع. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع الطاعات، وثبت الله جميع الطاعات، وصلى الله على محمد وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في سؤال الصديقين وسؤال غير المكلفين؟
كيف سؤال الصديق إيش؟
سؤال الصديقين وغير المكلفين،
يعني سؤالهم في القبر، قصد السائل أن سؤالهم في القبر يعني الفتنة، كل واحد يفتن في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، السؤال عام كل أحد إلا من استثني في النصوص وهو الشهيد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد يؤمن بالفتان، ولما سئل الحديث الآخر أيفتن الشهيد في قبره قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيف على جلدنا. وما عدا كل واحد يسأل، كل واحد يسأل. مر معنا الحديث وأن عمر في قصة عمر وأنه يسأل، جميع الناس يسألون. الله تعالى: فلا نسأل الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. قل: فلا نسأل الذين أرسل إليهم، جميع من أرسل إليهم الأنبياء يسألون، ما عدا من استثنى. والأطفال، وأما الأطفال ففيهم خلاف، ففيه خلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر أن الإمام ابن القيم أن هناك من
وقع، قبل أن أنسى فيه أحب أن نبه على شيء. الشيء الأول أن قبل البارح سأل سائل عن في الإسراء، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المعراج من السماء ذكر في الحديث أن الصلاة الأولى أنا صلى الظهر ولم يكن صلاة الفجر. كتب لي بعض الإخوان قال إن صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى، وانظر كذا وكذا. أنا أعلم هذا، أعلم أن تسمى الصلاة الأولى، ما في إشكال عندي صلاة الظهر، لكن السائل يريد لما لم تذكر صلاة الفجر. فأنا أقول على السائل أنه يأتي بالحديث الذي فيه إشكال ويحدد موضع الإشكال ونبين له إن شاء الله. أما كتابة الأخ جزاه الله خير اللي كتب يعني يبين لي أن الصلاة الأولى، يظن أني ما أعلم من الصلاة. الصلاة الظهر هي الصلاة الأولى المعروفة، هذا ثابت في الحديث أنها تسمى الصلاة الظهر الأولى، لكن ليس هذا الإشكال عند السائل. الإشكال عند السائل يقول: لما لم يذكر أنه صلى الفجر؟ فعلى كل حال أنا أريد من السائل يبين، يذكر الحديث ويبين وجه الإشكال. والتنبيه الثاني أن بلغني أن بعض الإخوان يحجزون أمكنة في مؤخر الصف، يحجزون أمكنة ويتكئون على الجدار أو على العمود، وتقام الصلاة ولا يتقدمون، تكون أمامهم فراغات ولا يتقدمون، حرصا على العمود حتى لا يضيع العمود. أنا أعجب شباب الآن، شباب حاشا يتكي ظهره، لماذا الحرص على العمود؟ تقدم يا أخي ولا على العمود، خليك واقف حاله جالس، اجلس عشان تكون نشيط، مو بلازم تتكي على عمود. كيف تترك تقام الصلاة وتترك الفراغات؟ يقول الأخوان تقام الصلاة وتجد الصف فارغ، فرج وفتحات وفجوات من أجل المحافظة على هذا. وإذا كان ولابد ضع الكتاب وتقدم وبعد الصلاة ترجع. أما أن تترك الفراغات وتقام الصلاة ويصف الناس وهناك فراغات وفجوات، ما ينبغي لطالب العلم. سد الفراغ والفجوات، تقدم للصفوف الأولى، يكون عندك نشاط وعندك عمل بالأحاديث، واترك الكسل والركون إلى الجدار وإلى العمود، وتجعل هذا وسيلة لك في ترك التقدم إلى الصفوف الأولى وترك الفجوات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر عن الإمام ابن القيم أنه قال وهم من وهم في إدخال اليمن في جزيرة العرب، فهل هذا صحيح؟
وهم في إدخال اليمن
في جزيرة العرب، يعني يقول ليست اليمن من الإسلام.
على كل حال هذه مسألة السلفية في جزيرة العرب، والصواب أن اليمن من جزيرة العرب، ذكر العلماء قال الحجاز ونجد واليمن، على خلاف بينهم في تحديد الجزيرة. المقصود هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول قرر شراح التوحيد أن طلب الرقية ينافي كمال التوكل، فكيف نجمع بينه وبين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أن تقرأ في يديه وتمسح بهما وجهه؟
لا تنافي التوكل، ما قال إنها تنافي التوكل، الرقية ما تنافي التوكل، ولكن جاء في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون، ومعنى لا يسترقون لا يطلبون أحد رقيهم، والهمزة والسين والثالث طلب، لا يطلبون أحدا يرقيهم لئلا تميل نفوسهم إلى غير الله، لئلا يلتفت قلبه عن الله، فهو لا يطلب أحدا يرقيه، ولكن لو رقاه أحد بدون طلب لا ينافي. ولو يسمع على ذلك أن الرقي محرم هو ممنوع، لا، الرقي جائز، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لفيكم شركا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاد جعفر، أسمع بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر لأنها تسرع إليهم العين، فهي لا ليست محرمة وليست ممنوعة، لكن من أوصاف 70,000 الذين يخرجون بغير حساب أنهم لا يحتاجون إلى أحد، ولا تذكر بقلوبه إلى غير الله، ما يقول اقرأ علي الرقية، كما أنهم يتركون الأسباب الشركية وهي الرقية، ويتركون المكروهات وهي الكي، كذلك يتركون خلاف الأولى، ولكن إذا اشتد الحاجة إلى الرقية فلا حرج، ونرجو ألا تخل إذا احتاج إليها، وهذا إذا طلب أحد الرقية، أما إذا رقاه أحد بدون طلب ليس له تأثير. فالمقصود أن الرقية ليس لا تنافي التوكل على الله، ولكن تركها أولى عند عدم الحاجة إليها، لأنها من أوصاف 70,000 الذين يدخلون بغير حساب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول انتشر في الآونة الأخيرة دعاة يدعون إلى وحدة الأديان، فما توجيهكم؟
هؤلاء كفرة اللي يدعون إلى وحدة الأديان، أعوذ بالله، اللي يدعون إلى وحدة الأديان، اللي يقول اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها ندعو إليها وندعو إلى تكون الدين واحد وكل يتدين بما يشاء، هذا كفر وضلال، هؤلاء مرتدون أعوذ بالله. قد صدر من فتوى من اللجنة الدائمة أن من دعا إلى وحدة الأديان فإنه كافر، يدعى إلى توحيد اليهودية والنصرانية، بعض الناس يقول اليهودية والنصرانية والإسلام كلها نزلت أديان سماوية كل يتدين بما يشاء، هذا كافر مرتد، هو اللي يريد أن يجمع بينها ويقول نجمع في كل بلد نجعل كنيسة وبيعة ومسجد، نجمعها في مجمع واحد وفي سور واحد، المقصود أن من دعا إلى وحدة الأديان فهو كافر، بيجمع المسلمين بيجمع، هذا مرتد، ليس هناك دين الحق إلا دين الإسلام، وبقية الأديان كلها باطلة. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، هو دين الله في الأرض والسماء، والإسلام هو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين شعيب ودين لوط ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين نبينا محمد، هو ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين الأنبياء جميعا، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له والحذر من الشرك وطاعة نبيه في كل زمان، هذا اللي سبب معناه العام، والإسلام معناه الخاص هو ما بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة، توحيد الله وما بعث الله به نبينا صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة. فمن دعا إلى وحدة الأديان وقال إن ينبغي أن تتحد الأديان وأن تكون شيء واحد وأن يتدين وأن كل أحد لو يتدين بما يشاء فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما هو الراجح في الميزان، هل هو واحد أو أكثر؟
الأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد، وأن جمع الموازين إنما هي بالنسبة للموزون، للأعمال الموزونة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم أن الميزان له كفتان ولسان، فهل ورد اللسان في النصوص؟
نعم، ورد، ورد في الحديث أن له لسان وأن له كفتان عظيمتان. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل هناك دليل من القرآن يدل على إثبات الصراط الحسي في الآخرة؟
نعم، الصراط في الحديث، في حديث، في حديث حفصة وفي غيرها، الصراط ثابت في الحديث الصحيحة، وجاء في الحديث في أهل النار فهدوهم إلى الصراط الجحيم. لا ما أذكر الآن الآية في هذا، لكن الحديث ثابتة في هذا، ما أذكر الآن أنه دل في الآية، لكن السنة كافية، السنة واحدة ثانية، ما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يشترط أن يكون الحكم ثابت في القرآن، إذا ثبت في السنة يكفي. فهناك السنة جاءت بأحكام جديدة، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، كله أحكام في السنة وليست في القرآن، ومع ذلك يجب العمل بها. تفاصيل الصلاة وأن أربع صلوات وأن كذا، وصلاة الظهر والعصر والمغرب، هذا جاء في السنة. تفاصيل الزكاة، تفاصيل الحج، تفاصيل الصيام، كلها جاءت في السنة، يجب على الإنسان يعمل بالسنة والقرآن. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل حكم جاء في السنة مأمور به في القرآن. ولما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت: سمعت أنك تلعن النامصة والمتنمصة وتقول: وما لي لا ألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله. قال: نعم، قولوا هذا. قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد هذا الكلام، قرأت المصحف من أول إلى آخر ما وجدت لعن النامصة والمتنمصة. فقال عبد الله: إن كنت قلت قرأتي فقد وجدتي. أما قرأت قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: هو ذاك. رواه البخاري في الصحيح. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: كيف
ينبغي الإنسان يعني يتعنت ويقول هات القرآن، الدليل في القرآن، ولا يكتفي بالسنة؟ إذا ثبت الحكم إذا ثبت الحكم في القرآن وفي السنة يجب العمل به، وإذا ثبت في السنة يجب العمل به ولو لم يثبت في القرآن. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل كيف الجمع بين حديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وما فيها؟
النبي صلى الله عليه وسلم رآها في ليلة المعراج ورآها في النوم الآن، ما لا عين رأت في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجواب يقال أن النبي مستثنى من هذا، النبي مستثنى، معروف الاستثناء، كل قاعدة على الاستثناء، فالنبي مستثنى فهو رآها. ثم أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رؤية في النوم، وكذلك أيضا في ليلة المعراج، ولكنه عليه الصلاة والسلام إنما رآها، يعني رأى هذه الرؤيا التي جاءت في الحديث، يكون مستثنى عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن المراد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر من أهل الدنيا، من أهل الدنيا وهم في الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له استثناء، كما أنه عليه الصلاة عرج به إلى السماء ورأى من آية ربه الكبرى ولم يكن لغيره، هذا من خصائص عليه الصلاة، يكون مستثنى عليه الصلاة والسلام. نعم.
السلام الله عليكم. هذا سؤال من الشبكة. يقول: هل يجوز للرجل أن يكلم مخطوبته أثناء المقابلة في حضور أحد محارمها؟
يشرع للمتزوج الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، ينظر لمخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، ما جرت العادة بكشفه، ينظر إلى يديها مثلا وإلى وجهها، ما جرت العادة بكشفه. أما كنت تتكشف عنده، تكشف بطنها وتكشف ظهرها أو عضديها أو ساقيها أو فخذها، لا ما ينبغي هذا. كذلك أيضا المحادثة، لو كانت محادثة يسيرة في أثناء الرؤية ومعها محرمها ولم يكن هناك شلوة، فأرجو أن لا يكون هناك حرج، لا يكون في التمادي في هذا، أما كونه يخلو بها هذا منكر من أسباب الفساد. أو كونه يسافر بها لما يقول بعض دعاة الاختلاط يقول يسافر معها شهر وشهرين حتى يعرف أخلاقه وطرف أخلاقه, يعني حتى يفعل الفاحشة والزنا وحتى يمكن تحمل ويعرف أخلاقه وتعرف أخلاقه, هذا بلاء وشر مستطيل. المقصود أن السنة أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ما جرت العادة بكشفه, إما أن يكون بحضر في وليها فإن لم يتيسر يتحيل لها وينظرها ولو كانت لا تعلم, ينظر ما يدعوه إلى نكاحها. وإذا تكلم معها كلمات معدودة ومع وليها أرجو أن لا يكون هناك حرج.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميعا وثبت الله جميعا وهدى, وصلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالميزان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية, وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهذا الباب 18 الإيمان بالميزان. السنة والجماعة كما قال المؤلف رحمه الله يؤمنون بالميزان, وأن الله سبحانه وتعالى يزن أعمال العباد, وأن توزن في هذا الميزان أعمال العباد والأشخاص, وأنه ميزان حسي, ميزان حسي له كفتان وله لسان, والكفة أعظم من أطراف السماوات والأرض. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو موازين أو عدة موازين, فمن العلماء قال إن هناك عدة موازين, واستدل بقول الله تعالى: ونضع الموازين. وقال آخر من العلماء إنه ميزان واحد له كفتان عظيمتان وله لسان. وأجابوا عن قوله تعالى: ونضع الموازين, قالوا إن الجمع باعتبار الموزون, باعتبار الموزونات. هذا معتقد أهل السنة والجماعة, يؤمنون بأن هناك ميزان, وأن الله يزن أعمال العباد ويزن الأشخاص أيضا كما قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث: يتبع الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة بسبب خبث عمله. يزن الأشخاص ويزن الأعمال, والرجحان على حسب الأعمال. في حديث ابن مسعود لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد بسبب عملها. طيب, وأنكرت المعتزلة الميزان الحسي وقالوا: ليس هناك ميزان حسي. كذبوا بالنصوص أولها, وقالوا المراد بالميزان في النصوص العدل, وليس هناك ميزان حسي. والله تعالى لا يحتاج الميزان, قال: ما يحتاج الميزان إلا البقال والفوال هو اللي يحتاج الميزان, أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان. وإنما المراد بالميزان في النصوص العدل. والمعتزلة يعملون بآرائهم وعقولهم, يعتمدون على العقل, ينكرون النصوص ويتأولون النصوص, حتى غلب بعضهم في العقل وقال فسر قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, قال الرسول هو العقل. المعتزلة يعارضون النصوص بعقولهم, والواجب على المسلم التسليم لنصوص الكتاب والسنة. لا يستقر الإيمان, لا يستقر قدم الإيمان إلا على ظهر التسليم, لا بد من تسليم لله ولرسوله وعدم معارضة النصوص بالعقول والآراء والشهوات. المعتزلة يقول: ما في ميزان, ما في ميزان حسي, الرب ما يحتاج الميزان لأنه يعلم الأشياء, هو المراد العدل, وهذا بسبب اعتمادهم على العقول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال محمد, يعني هو المؤلف, وعبد الله بن أبي زمنين, محمد بن عبد الله بن أبي زمنين, قال: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. سبق أن المراد الميزان ميزان حسي له كفتان ولسان. ثم استدل بها, قال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فهو مهاوية. وجمع الموازين باعتبار الأعمال، يعني فأما من ثقلت موازينه يعني الأعمال الموزونة في هذا الميزان فهو في عيشة راضية، هذا من أهل الجنة والكرامة. وأما من خفت موازينه فهو مهاوية، وهي النار نعوذ بالله، من أسوأ جهنم. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فالإيمان بالميزان عند أهل السنة والجماعة ثابت حق لا شك فيه ولا بريه، على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بما جاء في وصفه وأن له كفتان توزن فيهما الأعمال من سيئات وحسنات. ولا زال العلماء يقررون هذا في كتبهم، من ذلك ما قرر الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم عندما سألهم ابن أبي حاتم عن مذهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ومصرا ويمنا، قال: فكان من مذهبهم الميزان الذي له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن المغيرة عن أم موسى قالت: سمعت علي يقول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يصعد بشجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى خموسة ساقيه فضحكوا منها، فقال: مما تضحكون؟ لرجل عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد.
نعم، هذا الحديث صحيح، متن صحيح ثابت، إلا أن السند ضعيف، الإسناد ضعيف، لأن في الإسناد ابن وهب تقدم الكلام عليه، وفيه أم موسى وهي سرية علي بن أبي طالب. قال الدرقطني: حديثه مستقيم يخرج حديثها اعتبارا. قال حافظ بن حجر: مقبولة، ولم تروي إلا عن علي وعن أم سلمة، ولم يروي عنها إلا المغيرة ابن مقسم. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، والطبري في تهذيب الآثار، الطبراني في الكبير، وابن سعد في الطبقات، وأبو يعلى في المسند، كلهم من طرق عن المغيرة عن أم موسى. وللحديث شاهد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما. فالحديث مثل صحيح وإن كان السند ضعيف، يعني الحديث ثابت في كون ابن مسعود رضي الله عنه كشف تبيعه عن ساقيه فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. والثقل والخفة في الميزان حسب الأعمال، الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تثقل موازينها، والأعمال سيئة تخف. نعم.
أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
هذا حديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما، كلاهما من طرق عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث، حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويفضل هاتين الكلمتين، كلمتان خفيفة على اللسان ما تشق على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومع ذلك ثقيلة في الميزان وحبيبها إلى الرحمن. إلا أن سند الحديث الذي ساقه المؤلف ضعيف كما سبق، لأن هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، والإسناد السابق فيه وهم، وفيه أيضا ما سبق من محمد فيه ابن وضاح أيضا. فالحديث وإن كان في سنة ضعف إلا أنه إلا أن المتن صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحين. والشاهد من الحديث قول الثقيلة ثانية في الميزان، ففي ثلاث الميزان، وأنه توزن فيه الأعمال تثقل. فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هاتان الكلمتان أو جملتان تثقلان في الميزان، تثقلان الميزان لعظم شأنهما عند الله، لعظم ثوابهما. ينبغي الإنسان يكثر من هذا الذكر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي،
وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الميزان ميزان معنوي ليس ميزان حسي. هذا ميزان حسي تثقل فيه هاتين الكلمتين هاتين الجملتين. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن رافع عن عياض بن جهمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، يرضيان الرحمن؟ فقول: سبحان الله والحمد لله، فإنهما قرينان.
نعم. هذا الحديث يشهد لها الحديث السابق، وأما سنده فهو ضعيف. الحديث سنده ضعيف، فيه سعيد بن فحلون متكلم فيه، وفيه الولي لم ترجمته، وفيه عبد العزيز محمد الدراوردي إذا حدث من حفظه يهم. قال الذهبي صدوق. وفي إسماعيل بن رافع بن عويمر المدني قال الدرقطني والنسائي مسروق. وفيه عياض بن جهمان أيضا لم تعرف ترجمته. فيه الحديث سنده ضعيف، لكن نفسه يشهد له الحديث السابق، فيكون يشد الحديث يعني يشد بعضهما بعضا، أو هذا الحديث يشده الحديث السابق فيكون حسنا لغيره. وفيه دليل على أن سبحان الله والحمد لله يحبهم الله يرضيان الله وهما خفيفتان على اللسان، وفي إثبات الميزان وأنه ميزان حسي توضع فيه الأعمال. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك.
قال لا.
قال يحيى: قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هو مثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
نعم. هذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي وهو صحيح وقفه على سلمان، ولا حكم الرفع إلا أن الإسناد ضعيف في علل كما سبق. فيه والد المؤلف عبد الله الزمنين وتكلموا فيه، وفي علي المري تكلموا فيه، وفي يحيى بن سلام أيضا تكلموا فيه. ولكن الحديث والحديث موقوف على سلمان من كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفة السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك. في إثبات الميزان وأنه توزن فيه الأعمال وأنه ميزان حسي، وهذا وإن كان من قول سلمان صحيح إلا أن هذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن، لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن أن يقوله سلمان رضي الله عنه من قبل نفسه، له حكم الرفع. قال يحيى في قوله: هل نقيم يوم القيامة وزنا؟ ومثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالحديث أخرجه الأجري في الشريعة، وأسد بن موسى في الزهد، نعم. والحديث أيضا كان مختلف في رفعه وفي وقفه، لكن هنا موقوف، لكن هناك من رفعه. نعم.
وأخبر ابن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون: الميزان حق. قال ابن وضاح: سألت يحيى بن معين فقال: حق.
فأنا هذا كل قول أهل السنة والجماعة كلهم كما لك المؤلفين. ومن أدركت زهير بن عباد يقول: كل من ذكر من المشايخ مالك، مالك الإمام، سفيان، سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وفضيل، وعيسى بن يونس، وابن المبارك، والله المبارك، وكيع بن الجراح، الشيخ الشافعي، أحمد، كلهم يقول الميزان حق. وكذلك ابن وضاح قال: سألت يحيى بن معين فقال: حق. الميزان حق يعني ثابت، هو ميزان حسي نؤمن به ونقر به، فلا بد من الإيمان بالميزان، وأنه في موقف القيامة توزن الأعمال، أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه نجا، ومن خفت موازينه هلك. نعم.
قال محمد: ورأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: هو ميزان له لسان وكفتان.
نعم. هذا قال محمد هو المؤلف، محمد بن عبد الله بن زمير. رأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: هو ميزان له لسان وكفتان. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن الدهان قال: أخبرنا الحسين محمد بن هارون قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال: حدثنا يوسف بن بلال قال: حدثنا محمد بن مروان الكلبي. ورواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس متهم بالوضع عند أهل الحديث، عند النقاد من الحديث، وآفته الكلبي هذا، واتهم بالوضع، ويروي كثيرا عن أبي صالح بن عباس، وكثير وبعض النقاد والأئمة رموه بالوضع وقالوا أنه كذاب يضع الحديث، وكذلك أبو صالح ضعيف. ولهذا قال حافظ الذهبي أنه قال سفيان قال لي: الكلبي كل ما حدثك عن أبي صالح فهو كذب. المقصود أن هذا لا يثبت عن أبي، لا يعتمد عليه تفسير الكلبي عن أبي صالح، لكن الميزان كون الميزان له لسان وكفتان هذا صحيح. إذا هو ميزان حسي له لسان وكفتان هذا ثابت من غير طريق الكلبي، من غير تفسير الكلبي. أما تفسير الكلبي لا يعتمد عليه تفسير الكلبي. وكذلك أبو صالح ضعيف، ولكن الميزان كون الميزان له لسان وكفتان هذا ثابت في النصوص الصحيحة في الآيات القرآنية، ولا حاجة إلى كلام الكلبي. نعم.
باب في الإيمان بالصراط. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم.
نعم. هذا الباب 19 من أبواب الكتاب، وهو الإيمان بالصراط. قال محمد هو المؤلف عبد الله بن زمير. وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالصراط وأنه الصراط الحسي، الصراط الحسي ينصب على متن جهنم، على ظهر جهنم يمر الناس عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. معلوم فالنار أسفل والجنة أعلى، هو منصوب، فمن صعد ومن تجاوز الصراط وصعد صعد إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار. وهذا الصراط عليه كلالي تخطف من أمره في خطفه، فناجي مسلم ومكردس على وجهه في النار أعوذ بالله. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الناس يمرون على قدر الأعمال، وأن أول زمرة تمر على الصراط كالبرق، وجوههم كالقمر، ثم تمر الطائفة الثانية التي بعدها كالريح كأضواء كوكب دري وجوههم، ثم تأتي الزبرة التي بعدها كالطير، ثم كأجاود الخيل، ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يمشي مشى، ثم الرجل يزحف زحفا، وعلى الكليب وعلى الصراط كالليب تخطف الأمر في خطفه على حسب الأعمال، على حسب الأعمال. هذا هو معتقد السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الذين أنكروا الصراط الحسي وقلتوا أنه ليس صراط حسي وإنما مواد به العدل. وهذا الصراط الحسي يمر عليه ويسلم من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا. الصراط المعنوي هو الصراط المستقيم، هو دين الله، وهو القرآن، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. فمن استقام على دين الإسلام واستقام على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يعبر على الصراط الحسي يوم القيامة وينجو. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا وانحرف عن الجادة ولم يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعبر الصراط يوم القيامة. هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا نجا وعبر الصراط الحسي يوم القيامة وتجاوز النار إلى الجنة. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يمر على الصراط ويسقط في النار الصراط الحسي. فهناك صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. من استقام الصراط في الدنيا هو دين الله وهو حبل الله وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العمل، العلم والعمل، يعمل يتعلم دين الله ثم يعمل به. من كان كذلك فهو الصراط المستقيم، وهو الذي أمر الله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسألها أن يهدينا إياه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم، ففسر صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. وهم أربع طوائف: الطائفة الأولى الأنبياء، والطائفة الثانية الصديقون، والطائفة الثالثة الشهداء، والطائفة الرابعة الصالحون، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت في كل ركعة من ركعات الصلاة تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليه، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليه، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، عندهم علم لكن ما يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين، وهم الذين يعملون بدون علم. طائفة ثانية منحرفة ثانية: الطائفة الأولى من يعلم ولا يعمل، وهؤلاء هم المغضوب عليهم، هم أمة الغضب، ويدخل في ذلك دخول الأولين اليهود، ومن فسد من علماء هذه الأمة دخل فيها. والطائفة الثانية الضالون، وهم الذين يعملون بدون علم، ويدخل في ذلك دخول الأولين النصارى، وكل ما فسد من عباد هذه الأمة دخل في ذلك. أنفع دعاء وأعظم دعاء هو هذا الدعاء. حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أحوج من حاجته إلى الطعام والشراب، أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب فقد النفس مات، والموت لا بد منه، ولا يضر الإنسان الموت إذا كان مستقيم على طاعة الله. وإذا فقد الصراط، إذا فقد الصراط المستقيم، إذا فقد العلم والعمل مات، ماتت روحه وقلبه، صار إلى النار نعوذ بالله. ولو كان هناك دعاء أنفع من هذا الدعاء لأمر الله به، دعاء ندعو الله به في كل ركعة من ركعات الصلاة 17 مرة في كل يوم وليلة في الفرائض عدا النوافل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس هناك شيء أنفع من هذا الدعاء، ولا أحوج ولا أشد ضرورة لعبد إليه. هذا الصراط المستقيم في الدنيا من استقام عليه نجا وتجاوز الصراط المستقيم، الصراط الحسي الذي يوضع علامة في جهنم. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يعبر الصراط الحسي يوم القيامة بل يسقط في النار نعوذ بالله. صراط في الدنيا هذا الصراط المعنوي، من استقام عليه نجا على الصراط الحسي في يوم القيامة. نعم.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط.
نعم، هذا الحديث متنه صحيح، صدر الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة، وفي سند ابن خالد، هو أحمد بن خالد بن يزيد أبو عمر القرطبي. والحديث وإن كان متنه صحيح إلا أن السند ضعيف في ابن والله وفي غيره، فالمقصود أن الحديث ثابت، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول هذا اليوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء أين يكون الناس؟ قال على الصراط. نعم، فالحديث ثابت وإن كان السند فيه ضعف. نعم، فيه إثبات الصراط وأنه حسي خلافا لمن أنكره وقال إنه صراط معنوي. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله يا رسول الله أيذكر الرجل يوم القيامة حميمة؟ قال ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف
أيثقل ميزانه أو يخف
وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله.
نعم، هذا الحديث سند ضعيف وهو مرسل في علل، في والد المؤلف في علي المري متكلم فيه كما سبق، في يحيى بن سلام، وفي عن عنس سعيد بن أبي عروبة فإنه مدلس، وعن عنس قتادة، وفيه أيضا أنه مرسل من رسول الحسن البصري وهو ضعيف، فالحديث ضعيف جدا وهو مرسل من رسول الحسن، والشاهد منه إثبات الصراط وأنه صراط حسي يمر الناس عليه، لكن الصراط ثابت في الأحاديث الصحيحة الأخرى. أما هذا الحديث وأن الإنسان لا يذكر أحد الحميمة، والحميمة يعني قريبة يعني محبوبة، محبوب لا يذكر محبوبة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف، وعند أيثقل ميزانه أو يخف، وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز، وعند الصحف يعني هذا يعني الميزان والصراط والصحف هذه كلها ثابتة في الحديث الصحيح. أما هذا الحديث المرسل بأنه كذا وكذا وأنه لا ينظر لا يذكر حميم في هذه المواضيع ثلاثة، فهذا لا تكتب في هذا الحديث، هذا حديث ضعيف. نعم.
يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى،
لكن الحديث لا له متابع رواية عائشة، والحديث أخرجه من أبي شيبة في المصنف، وكما سبق أن الصراط ثابت في النصوص الصحيحة. نعم.
يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود الخيل، والرابع كأجود البهائم، والملائكة يقولون اللهم سلم سلم.
نعم، هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، يحيى قبلها قال حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، وفيه العلل السابقة في الحديث السابق، وهو موقوف على ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما مرور الناس على الصراط هذا ثابت في الحديث الصحيحة، وكذلك كونه يمر الصف الأول كالبرق يعني الزمرة الأولى، والثاني كالريح، وذلك عجود الخيل هذا ثابت. أما قول الرابع كعجود البهائم هذا جاء في هذا الحديث الضعيف، والملائكة يقول اللهم سلم سلم، فالحديث في هذا السند ضعيف، والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه. من طريق محمد بن إسحاق الصفات قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال أنبانا إسرائيل على أبي إسحاق قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وجاء عن سعيد الخدري أنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا قاله أبو سعيد بلاغا. المقصود أن هذا الحديث فيه ضعف، وأما مرور نسخ الصلاة ثابت في الحديث، وكذلك هو أول زمرة يمر كالبرق ثم كالريح ثم كاجد الخير، هذا ثابت في الحديث الصحيح. نعم.
يحيى في تفسير الكلبي قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، قال يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض فيجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا، وهم الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
هذا في تفسير الكلبي، سبق أن تفسير الكلبي لا يعتمد عليه وأنه باطل لأنه متهم بالوضع، لكن ما دل عليه هذا الحديث صحيح، له أصل، الحديث صحيح، يعطى كل مؤمن نورا يكون على قدر أعمالهم ويعطون أكثر من بعض. نعم هذا ثابت أنه يتفاوتون وأنهم يجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يركض الفرس الجواد، ومنهم يسعى سعيا، ومنهم يزحف زحفا، هذا جاء في الحديث كما سبق. نعم لكن هذا التفسير الكلبي لا يعول عليه. نعم.
باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم هذا الباب 20 في الإيمان بالشفاعة. والشفاعة لغة الوساطة، هذه هي الشفاعة. الشفاعة لغة الوساطة مشتقة من الشف، والشف ضد الوتر، وهو ضم شيء إلى شيء يكون به الواء يكون به شفعا بعد أن كان منفردا، واصطلاحا مساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة، فهو يساعد صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة، يعني يغض صوته إليه. والشفاعة من الشفع وهو ضد الوتر، فالاثنين شفع والواحد وتر. فإذا كان شخص له حاجة عند شخص واحد، فأنت تشفع له وتضم صوتك إلى صوته وتتوسط له عند شخص حتى يقضي حاجته، صرتم اثنين، صرتم اثنين بعد أن كان واحد، كان في الأول واحد، فلما جاء الشافع وشفع له ضم صوته إلى صوته فصاروا اثنان. فالشفع ضم الشيء إلى الشيء، به يكون الشيء زوجا بعد أن كان مفردا، واصطلاحا مساعدة للحاجة عند من يملك الحاجة حتى تقضى له الحاجة. والشفاعة أنواع، وأهل السنة يؤمنون بها بأنواعها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال محمد هو المؤلف محمد بن عبد المزيد وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية في الشفاعة العظمى، الشفاعة المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الذي يغبطه به الأولون والآخرون. الشفاعة العظمى في موقف القيامة تقول لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف أهل السنة والجماعة في الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الموقف شفاعة عامة، ويشفع للمذنبين من أمته. والشفاعة كما سبق أنواع، منها الشفاعة العظمى في موقف القيامة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو مشترك. فالذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في موقف القيامة، حينما يقف الناس بين يدي الله، يخرج حينما يخرجون من قبورهم حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، وتدب الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، يموج الناس بعضهم في بعض، فيذهبون يطلبون من يشفع لهم. جاء بهذا الحديث، وحديث طويل، في أن الناس يأتون آدم أول يطلبون من يشفع لهم فيعتذر، يقول ما أكل من الشجرة، ويقول إن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، يقول ما أستطيع أشفع. ثم يرشدهم إلى أن يذهبوا إلى نوح فيطلبون من الشفاعة فيعتذر نوح ويقول ما أستطيع، إني دعوت على أرض دعوة أغرقتهم، وإن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فيرشدهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيذهب إلى إبراهيم فيعتذر ويقول ما أستطيع، إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات. ثم يرشدهم إلى موسى فيأتون موسى فيعتذر ويقول ما أستطيع، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، يعني قبل النبوة حينما قتل القبطي. فيرشدهم إلى عيسى فيأتون عيسى فيقول عيسى يعتذر ويقول لا أستطيع، إني اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله. فيرشدهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيصل تحت العرش. لا يبدأ بالشفاعة أولا، ما أحد يبدأ بالشفاعة أولا، لا بد من الإذن. الشفاعة لها شرطان، إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضا الله عن المشفوع له. أوجه الناس عند الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان موسى قال الله تعالى فيه وكان عند الله وجيها، فنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة، ومع ذلك لا يستطيع يشفع، ما يأتي يشفع يقول يا ربي شفع اشفع أسألك أن، وإنما يأتي يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه بالمحامد لا يحسن في دار الدنيا، ثم يأتيه الإذن من الله عز وجل فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع بشفع. هذا الإذن، فإذا جاء الإذن رفع رأسه وقال يا ربي أسألك أن تشفعني في خلقك لتقضي بينهم، فيشفعه الله فيأتي الله سبحانه وتعالى ويقضي بين العباد، يحاسب الله الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن، ما يلهي شأن عن شأن، كما أنه يرزقهم في وقت واحد ويعافيهم ويجب واسلتهم يحاسبهم في وقت واحد. أما ابن آدم ضعيف، أنا لو كلمني اثنين ما استطعت أفهم، فكيف إذا كلمني أربعة وعشرة أسكتهم حتى أسمع كلام واحد، لكن الرب يحاسب الخلائق كلهم في وقت واحد، كلهم في وقت واحد على كثرتهم، ويفرغ منهم سبحانه في قدر منتصف النهار، ثم يدخل أهل الجنة الجنة في وقت القيلولة ويقيلون فيها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قيلولة، نسأل الله جل وعلا إياكم منهم. وهذه الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون، وهي التي قال الله فيها عسى أن يبعثك مقام عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مدخل صدق واجعلني من لديك سلطانا نصيرا. هذه الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، يتأخر عنها أولو العزم الخمسة كلهم يتأخرون، وهذه هي المقام المحمود يغبطه الأول والآخر أعظم شرفا. جاء في مسند الإمام أحمد أن الله يجلسه معه على العرش، فعلى هذا تكون المقام المحمود شيئان، الشفاعة وإجلاسه على العرش. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، هذه خاصة به. والثالثة شفاعته في تخفيف العذاب عن أمنها بطالب، خفف عنه العذاب ولكن لا يخرج من النار، يخرج من غمرات من النار ويكون في ضحضاح من النار غلي منها دماغه نعوذ بالله. هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات مشتركة بينه وبين غيره، الشفاعة في رفع درجة قوم من الجنة، والشفاعة في قوم استحقوا دخول النار من العصاة فيشفع لهم ألا يدخلوها، والشفاعة في خروج قوم دخلوا النار يخرجون منها. وهذه الذي أنكرها أهل البدع معتزلة وخوارج، أنكروا أن يخرج أحد من النار بعد دخولها، وأنكروا أن يشفع في أحد من العصاة فلا يدخل النار، وقالوا العاصي يخلد في النار، لا بد أن يدخل النار ولا بد أن يخلد فيها، مع أن النصوص متواترة، النصوص التي فيها الشفاعة في العصاة من أهل التوحيد ويخرجهم من النار متواترة بلغت حد التواتر تفيد العلم، ومع ذلك أنكرها المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأن مذهب الخوارج أن العاصي يخلد في النار وليس له شفاعة، وكذلك المعتزلة، فأنكر عليهم السنة وضللوهم وبدعوهم وأنكروا عليهم. أما الشفاعة الذين في دخول الجنة ورفع الدرجة هذه ما يخالفون فيها، ما يخالفون إلا في خروج عصاة من النار أو في عدم دخول من استحق النار، هذه يخالفون فيها، وهذه هي المحك وهذا محل الخلاف بينهم وبين أهل السنة. فأهل البدع أنكروا خروج أحد من النار وحملوا النصوص التي فيها نفي الشفاعة التي ورد في الكفار جعلوها في العصاة، بقوله تعالى لا تنفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس ولا يقول من شفاعة، هذا في الكفار وجعلوها في العصاة. فإذا معتقد السنة والجماعة إثبات الشفاعة، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم، والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة ويكونهم رب العالمين برحمته، ولا يبقى في النار إلا كفرة بعد خروج العصاة. من مات على التوحيد ما يخلد في النار ولو مكث فيها مدة طويلة، لا بد أن يخرج. أما من مات على الكفر والشرك الأكبر هذا لا حياة فيه، لا بد ولا يدفع عذاب الله عنه أحد، ولو كان له بالأرض ذهبا ما استدعى ولا حيلة فيه. من مات على الكفر والشرك والنفاق الأكبر هذا لا حيلة فيه من أهل النار، لكن من مات على التوحيد هذا من أهل الجنة. لكن مات على توحيد سالم خالص من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أولها من أول وهلة، وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر هذا على خطر، قد يعفى عنه وقد يعذب وقد تصيبه الشدائد وهو في موقف القيامة، وقد يعذب في قبره وقد يعفى عنه وقد يدخل النار ثم عذب فيها، لكن لا بد من خروجه، هو تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون قال حدثنا أبو داود عن خزرج بن عثمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
نعم. هذا الحديث مثله صحيح وسنده وإن كان فيه بعض الشيء لكنه محتمل، وهو وله شواهد، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أهل الكبائر الموحدين، أهل الكبائر العصاة الموحدون، فهؤلاء لهم الشفاعة يوم القيامة. وكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم 4 شفاعات، ويشفع غيره أيضا من الأنبياء ومن الملائكة ومن الشهداء ومن الصالحين ومن الأفراط. الحديث فيه سعيد بن فحلون وفيه خزرج بن عثمان السعدي فيهما كلام، ولكن الحديث له شواهد، والحديث له طرق عن أنس بن مالك في طريق مصنف هذا، وله طرق متعددة في طريق عن معمر عن ثابت، طريق محمد بن عبد الله القطان عن ثابت، طريق محمد بن ثابت بن عبد الله العصري عن ثابت، وله طرق متعددة، والحديث لا بأس به، وفيه إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. هذا الحديث وغيره من الحديث شجع يعني في حلوقهم، غصة في حلوق هؤلاء المبتدعة. نعم.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع.
نعم. الحديث سنده ضعيف كما سبق، فيه إسحاق وفيه ابن وضاح وفيه محمد بن مصعب وفيه أناس يحيى من كثير، ولكن والحديث أخرجه ابن أبي شيبة المصنف وأحمد والإمام أحمد في المسند، ولكن الحديث له طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه مسلم في الصحيح من طريق الحكم ابن موسى عن هقل بن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروق قال حدثني أبو هريرة مرفوعا. فالحديث له طرق أخرى أخرج الإمام مسلم في صحيح. وفيه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس, فهو سيد الناس من رئيسهم ومقدمهم وأفضلهم, سيد ولد آدم ولا فخر, وأول من تشق عنه الأرض يعني في البعث, أول من تشق عنه الأرض يبعث نبيه, وأول شافع وأول مشفع, وهذا هو الشاهد قول أول شافع أول مشفع في الرد على من أنكر الشفاعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن صياد بن زفر قال سمعت حذيفة يقول يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا, يسمعهم الداعي وينفذهم البصر, ولا تتكلم نفس إلا بإذنه, فأول من يدعى محمد يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومنك وإليك ولا ملجأ منك إلا إليك, تباركت وتعاليت وعلى عرشك استويت سبحانك رب البيت, ثم يقال له اشفع. قال فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل.
نعم. هذا الحديث موقوف على حذيفة رضي الله عنه وسنده ضعيف في علل, فإن في إسناده والد ابن أبي زمنين وكذلك شيخ علي المري وكذلك يحيى بن سلام, وفيه أيضا عن أنس بن إسحاق, ففيه علل كما سبق. ثم هو موقوف على حذيفة رضي الله عنه, ولكن الحديث له طرق عن أبي إسحاق السبيعي وله طرق عن أبي إسحاق, والحديث أخرجه أبو داود ويارسي في المسند والنسائي في التفسير والطبري في التفسير أيضا, فهذه الطرق يشد بعضها بعضا وهي تدل على صحة ما جاء فيه من الكلمات, وأن وأما كون الله تعالى يجمع الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة هذا ثابت الحديث الصحيحة, يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولا تتكلموا سوى الله بإذنه, كل هذا صحيح. قولوا ثم والشهد قولوا ثم يقول له اشفع. قال فذلك المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة, هذا ثابت في الحديث الصحيحة. أما هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف إلا أن شواهد الحديث وطرقه تشهد له بأنه صحيح موقوف على حذيفة وأن له حكم الرفع. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن مضاح عن أبي سلمة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيعزلون, قال فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم يا فلان, فيقول ما لك, فيقول أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا, قال فيقول فإنك لأنت هو, قال فيقول نعم, قال فيشفع فيه, قال ويقول الرجل منهم يا فلان لرجل من أهل الجنة أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا, فيقول وإنك لأنت هو, قال فيقول نعم, قال فيشفع فيه.
وهذا الحديث سند ضعيف كما سبق في سند إسحاق وفي ابن وضاح وفي عن عاص الأعمش وفي الرقاشي وهو ضعيف, ولكن الشفاعة أدلة متواترة كما سبق, والشفاعة أدلة كثيرة ومتواترة، وهذا الحديث في إثبات الشفاعة وتشهد له الأدلة الكثيرة، فيها أنه يمر الرجل من الجنة فيقول لعله فيقول الرجل منهم كما في بعده، بدأ فيقول الرجل منهم يا فلان فيشفع، ثم يأتي الرجل فيشفع فيه في إثبات الشفاعة. هذا الحديث دل على إثبات الشفاعة، وأدلة الشفاعة متواترة، وإن كان سند هذا الحديث ضعيف إلا أن النصوص الأخرى كلها تشهد له وتدل على ثبوت الشفاعة وأدلتها كما سبق متواترة تبلغ حد التواتر، ومع ذلك أنكر أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. نعم.
باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم. هذا باب 21 في إيمان بإخراج قوم من النار، وهو تابع للباب السابق في إخراج قوم من النار، يكون إخراجهم إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. جاءت الأدلة، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أهل النار العصاة الموحدون يخرجون من النار، منهم من يخرج بالشفاعة ومنهم من لا تناله الشفاعة فيخرج رب العالمين برحمته، ولا يبقى إلا الكفرة. إذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبقى فيه الكفرة أطبقت النار على الكفرة، فلا يخرجون منها أبد الأبد نعوذ بالله، كما قال الله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى: لا بثينا فيها أحقابا. والأحقاب هي المدد المتطاولة، كلما انتهى حق يعقب حق إلى ما لا نهاية نعوذ بالله. قال محمد هو المؤلف من عبد الله بن جميل: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. نعم. هذا هو مذهب السنة، إن الله تعالى يخرج الموحدين العصاة برحمته وبشفاعة الشافعين، بعضهم بالشفاعة وبعضهم لا تنال الشفاعة برحمته. وخلافا لأهل البدع من الخوارج المعتزلة فعندهم لا يمكن أحد يدخل النار والجنة، بل من دخل الجنة لا يخرج منها، ومن دخل النار لا يدخل منها، لا يخرج منها. وما يمكن يدخل النار أحد ثم يخرج منها الجنة، هذا لا يمكن. من دخل النار صار من أهلها إلى ما لا نهاية، وهذا من جهلهم وضلالهم، حيث كذبوا بالأحاديث والنصوص المتواترة. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني إذا رأى الكفرة أن الموحدين العصاة خرجوا وأخرجوا تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه في الكفرة، هذه الآية في الكفرة، أما العصاة تنفعهم. ومن أغلاط الجهمية ومن الخوارج والمعتزلة أنهم حملوا النصوص التي فيها نفي الشفاعة التي في الكفرة حملوها على العصاة، فهذه من أدلة الخوارج والمعتزلة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. قالوا هذه حملوها في المسلمين العصاة وهي في الكفرة، هذا من جهلهم وضلالهم. لو تعلموا وتبصروا وجمعوا بين النصوص ورجعوا إلى أهل العلم لعلموا معاني النصوص، ولا جمعوا بينها وعملوا بها، وعلموا أن النصوص يوافق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. لكن هؤلاء المبتدعة ضربوا النصوص بعضها ببعض، ولم يتفقهوا ولم يتبصروا، فضلوا على سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وحدثني أبي عن علي، عن علي بن أبي داود، عن يحيى قال: حدثني أبو أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والشهيد لأهل بيته، والمؤمن لأهل بيته، ويبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثى في بطن السيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة، فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة.
وهذا الحديث سنده ضعيف جدا، الإسناد شيخ المصنف وهو والده فيه كلام، وشيخ شيخ علي بن المري ويحيى بن سلام، وفيه أيضا أبو أمية واسمه إسماعيل بن يعلى الثقفي البصري. أترك الحديث، هذا الحديث فيه عدة علل، هو ضعيف جدا لكن ما دل عليه هو صحيح، معناه صحيح، إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته هذا ثابت في الحديث الصحيح، وفي إثبات الشفاعة والرد على خوارج المعتزلة من كذا، والشهيد يشفع والمؤمن يشفع، وقوله يبقى شفاعة الرحمن هذا منكر، الرحمن ما يقال أن الرحمن يشفع، الذي يشفع معناه الشفاعة هي أن يشفع أحد عند أحد، والشفيع والذي يشفع يكون فوقه الذي يشفعه، والله تعالى ليس فوقه أحد. فهذه جاءت في هذا الحديث في نكارة هذه الجملة، يقوله ويبقى شفاعة الرحمن، الرحمن ليس فوق أحد حتى يشفع له، ولكن الرحمن سبحانه وتعالى يخرج قوما لم يعملوا ويخرج بقية الموحدين الذي لا تنالهم الشفاعة، ولا يقال أن الرحمن يشفع، ليس فوقه أحد حتى يشفع، الذي يشفع يشفع عند من فوقه، فأنت حينما تشفع تريد تتوسط عند شخص فوقك، تتوسط لشخص عند محسن كبير يقضي دينه، أو تتوسط عند شخص عند أمير هذا فوقك، أما الله فليس فوقه شيء، فلا يقال أن تلقى شفاعة الرحمن، هذه نكارة هذه الجملة. وليخرج الله وقوم من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، يؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء في بطن السيل. هذا كله ثابت في الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيره، ولكن في الصحيح كما تنبت الحبة في حمل السيل، والحبة بكسر البذرة في حمل السيل، يعني في محمول السيل، فيما يحمله السيل من الغثاء، ثم يقومون فيدخلوا الجنة فهم آخر أهل الجنة دخولا. فهذا المعنى صحيح، ما عدا قوله وتبقى شفاعة الرحمن، هذا فيها نكارة، ما يقال أن الرحمن له شفاعة، ليس فوق أحد، ولكن يقول يبقى بعض العصاة فيخرجه رب العالمين برحمته، وقال تبقى رحمة الرحمن كما جاء في الحديث، يقول الله تعالى شفعة الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد. فالمقصود أن الشفاعة ثابتة في القرآن الكريم وفي السنة المتواترة، ومع ذلك أنكرها أهل البدع، فالعلماء من أهل السنة يذكرون النصوص في إثبات الشفاعة ليردوا بها على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيره، ولهذا أنكر عليهم أهل العلم وبدعوهم كيف يمكن النصوص وهي متواترة ويحملون النصوص التي جاءت في نفي الشفاعة التي جاءت في الكفرة يحملونها على العصاة، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم.
يحيى قال وحدثني عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم، قال فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
وهذا الحديث ضعيف سند فيه العلل السابقة في الحديث السابق، لأنه موصول بالسند السابق بوالد المؤلف وعلي المري في يحيى بن سلام، هو ضعيف السند، ثم أيضا هو ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن قال يعني الله يقول أهل النار لمن دخل من التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم، قال فيقف له بالرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا وكانوا مسلمين، وإخراج العصاة عصاة الموحدين من النار هذا ثابت في الحديث المتواترة ولا شك في هذا. وأما هذا الحديث هو ضعيف، ضعيف السند وهو مقال ابن مسعود، لكن ما دل عليه صحيح في إخراج الرب سبحانه وتعالى العصاة الموحدين، هذا ثابت في النصوص الأخرى، في النصوص المتواترة. نعم كم.
حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك كحسك السعداني ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج محتبس منكوس فيها فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم فيقولون أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويغزون غزونا لا نراهم قال فيقول اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها فأخرجوه قال فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم فمنهم من أخذته إلى قدميه ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى ركبتيه ومنهم من أخذته إلى أزرته ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه قال فيخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة قيل يا نبي الله وما ماء الحياة قال غسل أهل الجنة وينبتون كما تنبت الزرع غث السيل ثم يشفع الأنبياء في كل ما
كما تنبت الزرع غث السيل
كما تنبت الزرع غث السيل ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيخرجونهم منها قال ثم يتحنن الله برحمته
يتحنن من الحنان نعم
ثم يتحنن الله برحمته على من فيها فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها.
نعم هذا الحديث في إسناد ضعف فيه إسحاق وفي ابن وضاح وليس ضعفا شديدا ولكن مثل الحديث ثابت الصحيحين والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بنفس السند والمتن ومن طريق ابن ماجه في السنن وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد كتاب التوحيد والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم والمخرجاه سكت عليه الذهبي وأخرجه الإمام أحمد في المسند وابن المبارك في الزهد وأخرجه البخاري في الصحيح وكذلك مسلم في الصحيح كلاهما من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد المرفوع والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم مثل الحديث لكن هذا السند سند المؤلف فيه ضعف ليس بضعف الشديد والحديث فيه إثبات الشفاعة فقال المؤلف إثبات الشفاعة وهي خروج العصاة عصاة الموحدين من النار وهي الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا يخرج أحد من النار بعد دخولها وكل من دخلها لا بد أن يخلد في النار هذا من جهلهم وضلالهم هذا الحديث في الصحيحين وصح الحديث وإن كان السند في بعض الضعف وفيه إثبات الصراط أيضا في الحديث قال يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك يعني شوك كحسك السعداني ثم يستجيز الناس يعني يجوزون ويمرون يستجيز الناس يعني من الجواز وهو المرور يمرون فناج مسلم ينجو على الصراط يسلم ومخدوش يقع ثم ناج محتبس منكوس فيها فإذا فرغ الله من قضاء العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصون صيامهم يعني بعض الموحدين بعض المؤمنين يفقد بعض الإخوان اللي كانوا معه في الدنيا يسأل عنهم فيجدونهم في النار لماذا دخلون دخلون كبائر ماتوا عليها هذا ما من غير توبة هذا ما لأنه يعني وقع في الزنا أو وقع في شرب الخمر أو وقع في الغيبة أو في النميمة أو في أكل مال اليتيم أو في التعامل بالربا أو في أكل الرشوة أو غير ذلك وكانوا معهم يصلون معهم فيشفعون يقول يا ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا شفعنا فيهم فيشفعهم والله فقد اذهبوا فما وجدتموه فاخرجوا يجعل لهم الله علامة يعني بالعلامة يجعل لهم الله علامة فيخرجونهم منها فيجدونهم قد أخذتهم النار منهم على قدر الأعمال منهم من أخذته إلى قدميه وصل النار إلى قدمه ومنهم من أخذته إلى نصف الساقين ومنهم من أخذته إلى الركبة ومنهم من أخذته إلى أزرته يعني معقد الإزارة إلى السرة ومنهم من أخذته إلى عنقه تصل إلى العنق ولم تغش الوجه ما النار ما تك الوجه يعني في مكان السجود هذا العصاة أما الكفار تغمرهم النار من جميع الجهات أعوذ بالله لهم من جهنم مهاد وفوقهم غواش يصلونها أما الموحدون لا ما تخشاهم النار مثل الكفرة أخف عذاب الكفرة على حسب ما منهم تأخذ النار بعضهم إلى القدم بعضهم إلى نصف الساق بعضهم إلى الركبة بعضهم إلى السرة بعضهم إلى الحلق ولا تكون النار الوجه محل السجود لهم موحدون ليسوا مثل الكفرة الكفرة تغمرهم تخشاهم من جميع الوجون أعوذ بالله فإذا وجدوهم وشفعهم الله فيهم جعل لهم علامة يخرجونهم منها فإذا خرجوا منها طرحوا في ماء الحياة بعضهم اسود وصار أحمر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل الشيء ثم يقول يشفع الأنبياء في كل ما كان أشهد أن لا إله إلا الله يعني في الموحدين ثم يتحن الله في عباده ليست في الصحيحين يعني يرحمهم سبحانه وتعالى فما يترك عبدا في قلبه مثقال حبة من عين إلا أخرجه من عين ثابت في الحديث الصحيح والشاهد من الحديث إثبات الشفاعة وإخراج العصاة الموحدين وهذا ثابت في الحديث الصحيح بل المتواترة وأنكرها أهل البدع من إخراج المعتزلة وصادم النصوص فكانوا بذلك من أهل البدع نسأل الله السلامة والعافية وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وسلم
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما هو القول الراجح في سؤال الصديقين وسؤال غير المكلفين
كيف سؤال الصديق إيش
سؤال الصديقين وغير المكلفين
يعني سؤالهم في القبر قصد السائل أن سؤالهم في القبر يعني الفتنة كل واحد يفتن في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه السؤال عام كل أحد إلا من استثني في النصوص وهو الشهيد سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد يؤمن بالفتان ولما سئل الحديث الاخر ايفتن الشهيد في قبره قال عليه الصلاه والسلام كفى ببارقه السيف على جلده وما عداه كل واحد يسال كل واحد يسال مرنا على الحديث وان عمر في قصه عمر وانه يسال جميع الناس يسالون قال الله تعالى فلا نسال الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين قل فلا نسأل الذين أرسل إليهم جميع من أرسل إليهم الأنبياء يسألون تقولهم ما عدا من استثني والأطفال وما الأطفال ففيه خلاف نعم
أحسن الله إليكم يقول ذكر أن الإمام ابن القيم أن هناك موال
قبل أن أنسى فيه أحب أن نبه على شيء الشيء الأول أن قبل البارح سأل سائل عن في الإسراء وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المعراج من السماء ذكر في الحديث أن الصلاة الأولى أنا صلى الظهر ولم يكن صلاة الفجر كتب لي بعض الإخوان قال أن الصلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى وانظر كذا وكذا أنا أعلم هذا أعلم أن تسمى الصلاة الأولى ما في إشكال عندي الصلاة الظهر لكن السائل يريد لما لم تذكر صلاة الفجر فأنا أقول على السائل أنه يأتي بالحديث الذي فيه إشكال ويحدد موضوع الإشكال ونبين له إن شاء الله أما كتابة الأخ جزاه الله خير اللي كتب يعني يبين لي أن الصلاة الأولى يظن أني ما أعلم من الصلاة الأولى الظهر هي الصلاة الأولى معروفة هذا ثابت في الحديث أنها تسمى الصلاة الأولى لكن ليس هذا الإشكال عند السائل يقول لي ما لم يذكر أنه صلى الفجر فعلى كل حال أنا أريد من السائل يبين يذكر الحديث ويبين وجه الإشكال والتنبيه الثاني أن بلغني أن بعض الإخوان يحجزون أمكنة في مؤخر الصف يحجزون أمكنة ويتكئون على الجدار أو على العمود وتقام الصلاة ولا يتقدمون تكون أمامهم فراغات ولا يتقدمون حرصا على العمود حتى لا يضيع العمود أنا أعجب شباب الآن شباب حاشا يتكي ظهره لماذا الحرص على العمود تقدم يا أخي ولا على العمود خليك جالس اجلس عشان تكون نشيط مو بلازم تتكي على عمود كيف تكثر تقام الصلاة وتكثر الفراغات؟ يقول الآخرون تقام الصلاة تجد الصف فارغ فرج وفتحات وفجوات من أجل المحافظة على هذا. وإذا كان ولابد ضع الكتاب وتقدم وبعد الصلاة ترجع. أما أن تترك الفراغات وتقام الصلاة ويصف ويصف الناس وهناك فراغات وفجوات ما ينبغي لطالب العلم. سد الفراغ والفجوات تقدم للصفوف الأولى يكون عندك نشاط وعندك عمل بالأحاديث وترك الكسل والركون إلى الجدار وإلى العمود وتجعل هذا وسيلة لك في ترك التقدم إلى الصفوف الأولى وترك الفجوات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ذكر عن الإمام ابن القيم أنه قال وهم من وهم في إدخال اليمن في جزيرة العرب، فهل هذا صحيح؟
وهم من وهم في إدخال اليمن
في جزيرة العرب، يعني يقول ليست اليمن من جزيرة
العرب. على كل حال هذه مسألة سلفية في جزيرة العرب، والصواب أن اليمن من جزيرة العرب. ذكر العلماء قال الحجاز ونجد واليمن، على خلاف بينهم في تحديد الجزيرة. المقصود هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول قرر شراح التوحيد أن طلب الرقية ينافي كمال التوكل، فكيف نجمع بينه وبين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أن تقرأ في يديه وتمسح بهما وجهه؟
لا تنافي التوكل، ما قال إنها تنافي التوكل، الرقية ما تنافي التوكل، ولكن جاء في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. ومعنى لا يسترقون لا يطلبون أحدا يرقيهم، والهمزة والسين والثالث الطلب، لا يطلبون أحدا يرقيهم لئلا تميل نفوسهم إلى غير الله، لئلا يلتفت قلبه عن الله، فهو لا يطلب أحدا يرقيه. ولكن لو رقاه أحد بدون طلب لا ينافي. ولو يسمع على ذلك أن الرقية محرمة وممنوع، لا، الرقية جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لفيكم شركا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاد جعفر، أسماء بنت عميس، أن تسترقي لأولاد جعفر لأنها تسرع إليهم العين، فهي لا ليست محرمة وليست ممنوعة، لكن من أوصاف 70,000 الذين يخرجون بغير حساب أنهم لا يحتاجون إلى أحد، ولا تنكر بقلوبهم إلى غير الله، ما يقول اقرأ لي اقرأ علي الرقية، كما أنهم يتركون الأسباب الشركية وهي الرقية، ويتركون المكروهات وهي الكي، كذلك يتركون خلاف الأولى، أي خلاف الأولى، ولكن إذا اشتد الحاجة إلى الرقية فلا حرج، ونرجو ألا تخل إذا احتاج إليها. وهذا إذا طلب أحد الرقية، أما إذا رقاه أحد بدون طلب ليس له سبيل. فالمقصود أن الرقية ليست لا تنافي التوكل على الله، ولكن تركها أولى عند عدم الحاجة إليها، لأنها من أوصاف 70,000 الذين يدخلون بغير حساب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول انتشر في الآونة الأخيرة دعاة يدعون إلى وحدة الأديان، فما توجيهكم؟
هؤلاء كفرة اللي يدعون إلى وحدة الأديان، أعوذ بالله، اللي يدعون إلى وحدة الأديان، اللي يقول اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها ندعو إليها وندعو إلى تكون الدين واحد وكل يتدين بما يشاء، هذا كفر وضلال، هؤلاء مرتدون أعوذ بالله. قد صدر من فتوى من اللجنة الدائمة من دعا إلى وحدة الأديان فإنه كافر، يدعى إلى توحيد اليهودية والنصرانية. بعض الناس يقول اليهودية والنصرانية والإسلام كلها نزلت أديان سماوية كل يتدين بما يشاء، هذا كافر مرتد. هو اللي يريد أن يجمع بينها ويقول نجمع في كل بلد نجعل كنيسة وبيعة ومسجد، نجمعها في مجمع واحد وفي سور واحد. المقصود أن من دعا إلى وحدة الأديان فهو كافر، بيجمع المسلمين، بيجمع، هذا مرتد. ليس هناك دين الحق إلا دين الإسلام، وبقية الأديان كلها باطلة. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، هو دين الله في الأرض والسماء، والإسلام هو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين شعيب ودين لوط ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين الأنبياء جميعا، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له والحذر من الشرك وطاعة نبيه في كل زمان. هذا الإسلام بمعناه العام، والإسلام بمعناه الخاص هو ما بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة، توحيد الله وما بعث الله به نبينا صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة. فمن دعا إلى وحدة الأديان وقال إن ينبغي أن تتحد الأديان وأن تكون شيء واحد وأن يتدين وأن كل أحد لو يتدين بما يشاء فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الراجح في الميزان، هل هو واحد أو أكثر؟
لقد والله أعلم أنه ميزان واحد، وأن جمع الموازين إنما هي بالنسبة للموزون، للأعمال الموزونة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أن الميزان له كفتان ولسان، فهل ورد اللسان في النصوص؟
نعم، ورد في الحديث أن له لسان وأن له كفتان عظيمتان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك دليل من القرآن يدل على إثبات الصراط الحسي في الآخرة؟
نعم، الصراط في الحديث، في حديث حفصة وفي غيرها، الصراط ثابت في الحديث الصحيحة، وجاء في الحديث في أهل النار فهدوهم إلى الصراط الجحيم. لا ما أذكر الآن الآية في هذا، لكن الحديث ثابت في هذا، ما أذكر الآن أنه دل في الآية، لكن السنة كافية، السنة وحي ثاني، ما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يشترط أن يكون الحكم ثابت في القرآن، إذا ثبت في السنة يكفي. فهناك السنة جاءت بأحكام جديدة، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، هذه كلها أحكام في السنة وليست في القرآن، ومع ذلك يجب العمل بها. تفاصيل الصلاة وأن أربع صلوات وأن كذا، صلاة الظهر والعصر والمغرب، هذه جاءت في السنة. تفاصيل الزكاة، تفاصيل الحج، تفاصيل الصيام، كلها جاءت في السنة. يجب على الإنسان أن يعمل بالسنة والقرآن. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل حكم جاء في السنة مأمور به في القرآن. ولما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت: سمعت أنك تلعن النامصة والمتنمصة، وتقول: وما لي لا ألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله. قال: نعم، قولوا هذا. قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد هذا الكلام، قرأت المصحف من أول إلى آخر ما وجدت لعن النامصة والمتنمصة. فقال عبد الله: إن كنت قلت قرأتي فقد وجدتي. فأما قرأت قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت: بلى. قال: هو ذاك. رواه البخاري في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف
ينبغي الإنسان يعني يتعنت ويقول: هات القرآن، درس القرآن، ولا يكتفي بالسنة. إذا ثبت الحكم في إذا ثبت الحكم في القرآن وفي السنة يجب العمل به، وإذا ثبت في السنة يجب العمل به ولو لم يثبت في القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل كيف الجمع بين حديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وما فيها؟
النبي صلى الله عليه وسلم رآها يا ليلة المعراج، ورآها في النوم الآن. ما لا عين رأت في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجواب يقال أن النبي مستثنى من هذا، النبي مستثنى، معروف الاستثناء، كل قاعدة على الاستثناء. فالنبي مستثنى فهو رآها، ثم أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رؤية في النوم، وكذلك أيضا في ليلة المعراج، ولكنه عليه الصلاة والسلام إنما رآها يعني رأى هذه الرؤيا التي جاءت في الحديث، يكون مستثنى عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن المراد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أهل الدنيا، من أهل الدنيا وهم في الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له استثناء، كما أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء ورأى من آية ربه الكبرى ولم يكن لغيره، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، يكون مستثنى عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول: هل يجوز للرجل أن يكلم مخطوبته أثناء المقابلة في حضور أحد محارمها؟
يشرع للمتزوج الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، ينظر لمخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها. ما جرت العادة بكشفه، ينظر إلى يديها مثلا وإلى وجهها، ما جرت العادة بكشفه. أما كنت تكشف عنده، تكشف بطنها وتكشف ظهرها أو عضديها أو ساقيها أو فخذها، لا ما ينبغي هذا. كذلك أيضا المحادثة، لو كانت محادثة يسيرة في أثناء الرؤية ومعها محرمها ولم يكن هناك شلوة، فأرجو أن لا يكون هناك حرج، إذا لا يكون في تمادي في هذا. أما كونه يخلو بها هذا منكر من أسباب الفساد. أو كونه يسافر بها، مثل ما يقول بعض دعاة الاختلاط، يقول يسافر معها شهر وشهرين حتى يعرف أخلاقها وتعرف أخلاقها، يعني حتى يفعل الفاحشة والزنا، وحتى يمكن تحمل ويعرف أخلاقها وتعرف أخلاقها، هذا بلاء وشر مستطيل. المقصود أن السنة أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ما جرت العادة بكشفه، إما أن يكون بحضر وليها، فإن لم يتيسر يتحيل لها وينظرها ولو كانت لا تعلم، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها. وإذا تكلم معها كلمات معدودة ومع وليها، أرجو أن لا يكون هناك حرج.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.